ونفتح باب الأسئلة. يوسف تفضل. يا يوسف تفضل. يا يوسف
السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم، تسمعونني؟
وعليكم السلام. نعم أسمعك جيدا.
ما شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا، نفع الله بكم الأمة،
جزاكم الله خيرا،
ونسأل الله أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم.
بارك الله فيكم جميعا.
بارك الله شيخنا، جزاكم الله خيرا. الحديث فيه أظن أبو ذر رضي الله عنه يعني أخطأ أو خطأ حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلف.
لا، ليس أبا ذر، ليس أبا ذر، إنما ابن مسعود.
عبد الله بن مسعود، نعم معذرة.
ابن مسعود رضي الله عنه طبعا كان نائب الأمير في الكوفة، لأنه كان نائب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأمير أمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأمير على الكوفة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فحذيفة رضي الله عنه وجد الناس معتكفين في المسجد الكبير بالكوفة، فقال لهم حذيفة ناصحا رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فرد عليه عبد الله بن مسعود قال: لعلك نسيت وذكروا. لعلك يعني أنت نسيت أن الأمر ده ربما يكون نسخ، وذكروا يعني هؤلاء الذين هم معتكفون ومنهم صحابة كأبي موسى الأشعري ومنهم ابن مسعود نفسه رضي الله عنه ومنهم كثيرون جدا، قال: لعلك نسيت وذكروا. فحذيفة رضي الله عنه أكد أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنى العلماء على هذا القول أن هذا أمر اختلف فيه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هذا أمر اختلف فيه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فهذا الأمر مختلف فيه. ولذا أنا قلت الأمر مختلف فيه، لكن أنا مع الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني قال هذا الحديث صحيح عن حذيفة رضي الله عنه ولا يوجد ما ينسخه، إلى جانب أنه ثبت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو يعني كبير التابعين وأفضل التابعين، قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. الحديث أعيد عليك الحديث مرة أخرى عن أبي وائل قال: قال حذيفة رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير. الناس يعتكفون في المسجد، يعني المسجد الكبير كان ما بين دار ابن مسعود ودار أبي موسى الأشعري. وقد علمت، شوف حذيفة بيقول لابن مسعود: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. وهذا حديث عظيم جدا، وهذا الحديث حديث صحيح. وقال الألباني رحمه الله: وقول ابن مسعود ليس نصا في تخطئتي لحذيفة في روايتي لللفظ، بل لعله خطأه في الاستدلال به على العكوف. يعني اجتهاد الصحابة هو كالتالي: نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاث، نعم لا ننكر هذا، ولكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف كامل الأجر إلا في المسجد الثلاثة، لا اعتكاف كامل الأجر. إذن يجوز الاعتكاف في جميع المساجد، لكن الأكمل أن يكون في المسجد الثلاثة. فمعنى الحديث عند ابن مسعود: لا اعتكاف كاملا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فهل الشخص الذي يخون الأمانة ضاع إيمانه بالكلية؟ وقال: لا دين لمن لا عهد له، وهل من لا عهد له راح منه الدين كله؟ لا. إذن قصد ابن مسعود والصحابة الذين اجتهدوا أنه لا اعتكاف كامل الأجر إلا في المساجد الثلاثة، إلا في المساجد الثلاثة. والحقيقة أنه لا دليل إلا قول الله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. والصحيح يعني أن هذا الآية آية عامة، والحديث فيها مخصص لها، والأصول أن يحمل العام على الخاص، فالحديث مخصص للآية أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولذا أنت يوسف كنت عندنا هنا في الإسكندرية سنين، كنا نعتكف، كنا نسمح باعتكاف الإخوة في مسجد فتح المجيد، وكنت أحضر معهم وأعطي الدرس وأنصرف، فهم يعتكفون لا أمنعهم، ولكن أنا ومعي إخوة كنا نمتنع عن الاعتكاف ولا نمتنع عن إعطاء الدرس والإفتاء. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم.
الله فيك.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، كذلك يعني ذكرتم يعني ان الدخول في الاعتكاف يكون في هذه الليله بعد غروب الشمس، يعني بعد المغرب.
لأن
والحديث
الليلة هنا ليله 21. نعم تفضل.
نعم، وحديث عائشه رضي الله عنها انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل، لا يعني كان يصلي الفجر ثم يدخل في معتكف
في معتكف.
نعم.
هذا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ زيادة، لكن الاعتكاف هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الليالي والأيام؟ نعم، لكن الاعتكاف يبدأ، من أراد أن يعتكف العشرة التامة يبدأ من المغرب، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتقدم ذلك لفضله صلى الله عليه وسلم.
وعلينا كذلك أن نقيم أو نصنع بناء في المسجد لكل واحد يخلو فيه.
لا بأس،
يكون
لأنه الذي كنا نراه أن الإخوة إذا اختلطوا تكلموا وتمازحوا، لكن الاعتكاف هو الانقطاع للعبادة. أما أن يجلس الإخوة ويتندرون ويحكون حكايات، حتى لو جلسوا مثلا يتدارسون، هل المدارسة حرام؟ لا، لكن نقول الاعتكاف الأولى عدم المدارسة فيه وعدم الكلام، وأن يقتصر كل إنسان على نفسه.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، كذلك يسأل الطالب هنا: هل يجوز للعبد أن يعتكف يوما أو يومين في العشر الأواخر؟
نعم، الاعتكاف يجوز ولو ليلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نذرت أن أعتكف ليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفي بنذرك. فالاعتكاف يجوز، وقالوا يجوز ولو ساعة، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لذكر الله، فلو إنسان لزم المسجد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة هذا اعتكاف. لكن هل كما قال عائض القرن مثلا أن الإنسان ينوي كلما دخل المسجد أن ينوي بذلك اعتكافا؟ نقول هذه بدعة، ولو كان خيرا لسبقنا الصحابة رضوان الله عليهم إلى ذلك. سلامكم الله.
والاشتغال بالصلوات،
نعم،
يعني يكتفي العبد بصلاة التراويح أم يزيد؟
لا، ما يزيد على 11 ركعة، لا يجوز الزيادة، لكن نقترح إنه الإخوة، وبالذات عندك في المسجد الكبير ده في مالي، إنكم تطيلوا الصلاة عن الأيام الأخرى، طولوا الصلاة، يعني طولوا القراءة عن الأيام الأخرى. إن كنتم تقرؤون بجزء فاقرأوا بجزئين أو أكثر، أو اقتصروا على ما أنتم تقرؤون، وكل إنسان يتفرغ للقراءة والقرآن والتودد والدرس والمذاكرة والتشريح. أن الشخص لو اعتكف وأخذ كتابا يقرأ فيه ويدرس فيه داخله بركة.
ولو صليت، لو صلينا النصف يعني 4 ركعات، ثم كل واحد يتفرغ للعبادة، ثم يعني نعطي موعدا مثلا في الساعة 1 ليلا ونكمل.
لا بأس، كان الشيخ الألباني يفعل هذا مع الإخوة في الأردن، المهم ألا تزيدوا على 11 ركعة. تفضلوا.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل هنا: هل يجوز أن أدعو الله عز وجل باسمه الشافي وأقول يا الشافي اشفيني؟
طبعا يجب، مش ليس يجوز بل يجب، لان اسم الشافي من اسماء الله الحسنى، والله جل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو والإنسان يختار الاسم المناسب للدعاء، فالمريض يقول يا شافي اشفني، ولا يقول مثلا يعني يا قهار اشفني، مع أن من أسماء الله القهار، ولكن يناسب الشفاء اسم الشافي.
يقول سائل هنا: هل يجوز السفر لطلب الدعاء، أن يسافر من مكان إلى مكان ليلتقي برجل ويطلب منه أن يدعو له؟
لا لا داعي للسفر، لكن يمكن الاتصال بفلان وتطلب منه الدعاء، وطلب الدعاء من الصالحين مشروع. الأحياء
في هذا يعني السفر، يعني يسافر لأجل ذلك.
لا لا هو مشروع، يعني يسافر مشروع، لكن لماذا الآن الأمور هينة والاتصال سهل، فما في داعي للسفر يعني.
يقول سائل هنا،
نعم
تفضل تفضل.
في الأخ أبو عبد الله الجزائري والأخ الحسن سنجار، تفضلوا أخ الذي يريد أن يسأل يسأل.
نعم، في أسئلة يا شيخنا أقرأها كذلك،
أيوة
الإخوة
أيوة
يرسلون.
أيوة
تمام إن شاء الله.
تفضل.
فيقول هذا السائل: ما حكم الدرس بعد المغرب في رمضان؟
لا الدرس بعد المغرب في رمضان لم يكن يفعله السلف، لأن بعد المغرب الناس تفطر وتستعد وتستريح لصلاة العشاء والتراويح.
وكذلك شيخنا نقطة، كما ذكرتم يعني في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن يعني يشتغل ويترك يعني التعليم، أو أن يقرأ طالب، نترك كل هذه.
نعم ولم يحرم ذلك الإمام أحمد رحمه الله، ولكن رأى أن الاعتكاف أن الإنسان ينشغل بنفسه يخلو بربه عز وجل.
مثلا شيخنا عندنا بعض الدراسات حاليا في رمضان، فإذا دخلنا في الاعتكاف يعني نواصل، ماذا تنصحوننا؟
لا إذا كانت
يعني
هذه الدراسات يعني برامج محددة ولها أوقات محددة ومرتبطة بنظام لا ما في بأس، ما في بأس. والإمام أحمد لم يحرم ولم يمنع، والمدرسة في المساجد هذه مطلوبة، هذا شيء طيب جدا، وطلب العلم أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد في سبيل الله.
طيب، هذا السائل شيخنا كان يستمع او في ما ذكرنا يعني من الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، فيسأل يعني ما هو الراجح في هذه المسألة؟
الراجح انه لا اعتكاف الا في المسجد الثلاثة. رحمك الله. الطاهر بكلاوي
الذي عنده أسئلة، تفضل الحسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم.
آمين آمين وإياك.
هل يجوز لأحدنا مثلا معتقدا أنه يقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل بعد الفجر مباشرة معتكفا في المسجد؟
نعم لا بأس. نعم ده الاقتداء نفسه من أعظم الأمور، بل الدين كله قائم على
أيوة.
الاقتداء، قائم على الاقتداء.
شاء الله. بارك الله فيك.
سلامك الله.
يسأل بارك الله فيكم هذا السائل يقول: واستعمال الهاتف عند الاعتكاف؟
لضرورة نعم، أما أن يستعمله لتصفح وغيره لا، أما لضرورة واحد يقرأ القرآن من الهاتف لا بأس، واحد عنده ملفات على الهاتف فيها تدبر وفيها مدارسة، هذا كله خير وبركة. يعني المفروض ان هواة طلاب العلم، هواة طلاب العلم يجب ان تكون مليئة بالخيرات، ليست فقط برامج واشياء، انما فيها مدرسات وفيها علوم وفيها قرآن وفيها معاني القرآن وفيها دروس علمية، هذا كله لا بأس. الهاتف النهاردة ينبغي ان هم الكفار اخترعوا الهاتف هذا ليستعملوه لمصالح دنيوية ول يعني الترفيه، لكن نحن نستعمل الهاتف الحمد لله في الطاعات. فالمفروض الهاتف الآن يكون صديق للشخص، لطالب العلم، صديق لطالب العلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل كذلك، هل لكم يعني من كلام يعني قصير في مسألة السجود السهوي؟ سجود السهوي،
نعم،
متى تكون السلام وبعد السلام؟
تمام، أنا أقول كلاما موجزا جدا، والحقيقة أني أنقله، ليس هذا كلامي إنما هو كلام ابن قدامة في كتابه الكافي. أن أنتم عارفوا ابن قدامة ألف في الفقه العمدة وهو مختصر جدا، والكافي وهو موسع مجلدين، ثم المغني وهو 14 مجلدا، وهو أوسع كتاب فقه على الإطلاق. قال ابن قدامة في الكافي في الجزء الأول، قال: وجميع سجود السهو قبل السلام، سمعين كله، أنا سمع الكل، وجميع سجود السهو قبل السلام لأنه من تمام الصلاة وشأنها، إلا في ثلاثة مواضع: إن أنقص ركعة أو أكثر لحديث ذي اليدين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في إحدى صلاة العشي، يعني الظهر أو العصر، ثم قام إلى خشبة معترضا في المسجد فشبك يديه وأسند خده عليهما، وكان في القوم رجل طويل اليدين يسمى الخرباق، والناس تلقبه بذي اليدين، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت ركعتين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ليتثبت ويتأكد إلى الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر، قال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فانفتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى ما نقصه، ثم سلم، ثم سجد، ثم سلم. فهنا سجود السهو كان بعد السلام لأنه أنقص ركعة أو ركعتين. طيب، أو إذا زاد ركعة أو ركعتين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فانفتر النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين، يعني بعد السلام. فهذا ما هذا الموضعان. الموضع الثالث: إذا نسي سجود السهو قبل السلام قضاه بعد السلام. إذا نعيد الكلام باختصار: وجميع سجود السهو قبل السلام إلا في ثلاث مواضع: الأول إذا ما أنقص ركعة أو أكثر، الثاني إذا زاد ركعة أو أكثر، الثالث إذا نسي سجود السهو نفسه لأنه فاته الواجب فقضاه.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. في هذا القول يعني زاد ونقص، هل يدخل فيه لو زاد يعني سجودا او نقص؟
لا لا لا،
لا.
لازم ركع، لازم ركع على الاقل.
تمام. يقول السائل هنا شيخنا معذرة، كتب سؤال، يقول: عندنا في مسجد نصلي التراويح 11 ركعات،
طيب،
مع الوتر من الساعة 10:30 إلى 11:30، ثم يأتي المسجد ويصلون مرة أخرى في الساعة 4 صباحا، ساعة قبل الفجر.
قبل الفجر. طيب،
نعم.
الركعات التي صلوها أجمالها 11 ركعة وأزيادة.
نعم، 11 مع الوتر، وصلوا الوتر ثم يرجعون قبل الفجر يعني في 4 ويصلون ما ذكر العدد، وقال ويقولون هذا تهجد.
نعم، هذه بدعة.
نعم، وهذا في العشر الأواخر فقط، هل يجوز؟
هذه بدعة، هذه بدعة، تخصيص العشر الأواخر بها كمان بدعة، بدعتان في بدعة، هاتان بدعتان في بدعة، أولا الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا تخصيص العشر الأواخر بهذه الزيادة، هذا من البدع، وهذا ما نص عليه الشيخ الألباني رحمه الله، ونص عليه الشيخ مقبل، ونص عليه الأمير الصنعاني، قال الإمام مالك رحمه الله: ما أدري من أين أتوا بهذا الاعتكاف، بهذا الركوع الكثير. المستعان.
طيب بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل هنا، طيب أنا كذلك عندي سؤال شيخنا، لمن يعتكف عندنا في المسجد هل يجوز له؟ كما ذكرت لكم قبل ذلك، نحن نصلي في ساحة المسجد يعني لشدة الحرارة، وكذلك الأكل كذلك، فلا بأس بذلك.
نعم، لأن هذه ضرورة، الحر شديد وليس عندكم تكييفات.
نعم. وكذلك الطالب هنا في المركز يسأل: لو دخل في معتكفا هل يجوز له الذهاب إلى الغرف المهجع؟
شوف، المسجد وساحته تابعة له، فهو لم يخرج خارج المسجد. وأنا أعرف المسجد عندكم جيدا، وأعرف تفاصيله، كله يعتبر مسجدا.
يقول هناك أظن السؤال يقول: هل تخصيص ساحة المسجد لوضع السيارات لا يصح لأن المسجد بني للعبادة فقط؟
لو كان لا يوجد مكان فما المانع، والرجل دخل بدابته بناقته المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وربط الناقة ثم تبول في أرض المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شدد عليه ولما نهاه، يعني نهاه عن التبول في المسجد، ولم يقل لا تربط الناقة فيه. فوساحة المسجد الحرام قديما كان الناس يربطون دوابهم فيها، فعلى العموم إذا لم يوجد مكان للسيارات والمسجد واسع والمصلين يكفيهم ويزيد، فما المانع من وضع السيارات بهذا؟ إذا كان الناس تدخل بالأحذية المسجد فلا تدخل بالسيارات.
هنا يعني سؤال خارج الموضوع، يقول: هل بمجرد تطبيق الحد على الساحر يطهر من ذنبه في الدنيا؟
لا لا لا، ما يطهر إلا إذا تاب، ما يطهر إذا كان صاحب ذلك توبة، لأن المرتد يقتل. وهل المرتد بعد أن يقتل خلاص؟ لا، بالعكس، يذهب مخلدا في النار.
وإن تاب الساحر يعني قبض عليه، قبض عليه
فأعلن توبته،
يقول أنه تاب،
يقول أنه تاب، ننظر هل آذى أحدا من الناس، فإنه يقتل على هذا الأذى الراجع، والأمر راجع للإمام، الإمام قد يقبل توبته إذا قبل الإمام توبته لا بأس،
وإن لم يقبل
إلا يقتل، حد الساحر ضربوه بالسيف.
وهل يجب تطبيق هذا الحد يعني من المجتمع، يعني الناس سكان يقبضون عليه ويقومون عليه الحد؟
لا يقيم الناس الحد إلا إذا أذن لهم الإمام في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدر دم فلان وفلان سمح لأي أحد أن يقتله،
وفعل
كان يرجم الثاني كان يأذن في رجمه، فلا يبدعون إلا إذا أذن لهم.
وفعل جندب شيخنا ما كان يعني حاكما،
ولذلك عاقبه العقبة، الوليد بن عقبة عاقبه وسجنه لأنه تعدى على الإمام،
سجنه.
نعم سجنه ثم عفى عنه. نعم، لأنه طبعا الوليد بن عقبة ليس صحابيا وإنما كان حاكما، كان أميرا، وجندب ليس أميرا لكنه صحابي، فالأول سجنه وهذا حقه ثم عفى عنه.
يقول السائل هنا شيخنا معذرة: هل يجوز للمصلي أن يقرأ كتب التفسير وهو يصلي كي يعينه على تدبر
لا
الآيات.
لا 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 يجوز، لا يجوز نهائيا. لا يقرأ في الصلاة إلا القرآن والأذكار المحددة، غير ذلك لا.
هذا للإمام أو للمأمومين كذلك يا شيخنا القراءة
للجميع،
الفقهية؟
للجميع. أتقصد يقرأ
أن
من المصحف أم من التفسير؟
نعم،
القراءة من
المصحف.
المصحف، القراءة من المصحف لا تجوز إلا للإمام فقط، ولا تجوز للمأمومين نهائيا، لأن زكريا مولى عائشة رضي الله عنها هو الذي كان يقرأ من المصحف، فالإمام يقرأ من المصحف لا بأس، ولكن المأموم لا يمس المصحف أبدا طول الصلاة،
ولو كان صغيرا يعني
حتى لو كان
كان
صغيرا. الأحكام الشرعية لا يستثنى منها أحد.
بعض الصغار كانوا يعني يأخذون المصحف ليتابعوا
لا
إليه ليسهل
لا لا
بهم
لا
التراويح.
لا يجوز، لا يجوز، بل ننهاهم عن ذلك ونشدد في النهي.
وفي في صلاة التراويح شيخنا كيف نتعامل معهم؟ طلاب أقصد
نطلب
صغار.
منهم أن يصلوا معنا وليس خلف الصفوف. مسألة تأخير الصبية خلف صف الرجال هذه من البدع. المفروض أن الصبية يتخللون الصفوف، يعني من سبق إلى مكان فهو أولى به حتى لو كان في الصف الأول، فيقفون بين الرجال ويصلون حسب ما يستطيعون. إنما أن يمسكوا الناس محلوبة مسك المصاحف لا. بالنسبة
وتقديمه
لسؤالك بالنسبة لسؤالك الأول عن مسألة دخول الاعتكاف، ذكرت الآن كلام الإمام النووي رحمه الله. هو قال إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وهذا قول الأوزاعي والثوري والليث وغيره. لكن الصحيح ما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد الأئمة الأربعة، يدخل قبل غروب الشمس. إذا أراد اعتكافا يدخل قبل غروب الشمس، اللي هو يوم الـ20، فقبل غروب شمسه يدخل وينقطع ويتخلى عنه. فوقت الابتداء هو قبيل المغرب، قبيل المغرب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو معتكفا لابسا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد عن الناس. نعم. والحنابلة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في يوم الـ20، يعني من باب التقدم للعبادة وليس من باب الأصل في المسألة. فالشيخ ابن عثيمين قال يبدأ الاعتكاف من ليلة 21 لا من فجر 21.
يقول سائل هنا أخ سلفي يريد الدراسة في أمريكا، فماذا تنصحون له وماذا؟
أقول إذا كان هو فعلا سلفيا فإنه يجوز له أن يذهب للدراسة هناك، على الأقل يعني يكون معه زوجة لكي يعف نفسه، هذه أولا. ثانيا يحافظ على شعائر الله. ثالثا يدعو إلى الله عز وجل. ومعظم الذين أسلموا في أمريكا وفي أوروبا إنما أسلموا بسبب وجود إخوة سلفيين أفاضل ذهبوا إلى هناك وكان لهم مصالح ودعوا الناس وأسلم على أيديهم الكثير، فلعل الله أن ينفع به.
يطلب منكم كذلك أن تدلونا على تجمع الإخوة السلفيين في أمريكا
والله
نتقوى مع دين الله.
أنا الذي أعرفهم هم في ترينيداد في أمريكا الجنوبية، لكن يبدو أنه يذهب إلى أمريكا نفسها، فبالتالي أنا لا أعرف الإخوة هناك في الحقيقة، يعني لا أستحضر الآن أسماء إخوة هناك.
والأخ سمير الأمريكي شيخنا،
بس لا أدري أي ولاية هو.
ورجع
ما أعلم عنه شيئا الآن خالص، هو انقطع اتصاله.
السائل هنا هل تخصيص، خلاص قرأنا هذه السؤال، هل يجوز الكلام بحق في أهل الأهواء في رمضان؟
نعم، هذا من التعبد. تحذير من أهل البدع ده جهاد في سبيل الله.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، يسأل هنا عن حكم القول يا سلام يا سلام عند التعجب، ده تعجب يقول يا سلام.
إيه لا بأس به، لكن الأولى أن يقال الله أكبر، الأولى أن يقال الله أكبر. حكمكم الله.
انظر شيخنا بعد ترى الأسئلة.
لا لا بأس الله. نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا بارك الله فيك؟
بخير والحمد لله، بارك الله فيك يا أهلا.
الله يحفظك شيخي. بنسألك مثلا ماشيين للتراويح مثلا نقول من الساعة 9 إلى الساعة 11 ليلا، هل كل يوم نحتسبها اعتكاف جائز؟
إذا كنتم تعتقدون أنه يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فنعم.
بارك الله فيكم.
كرمك الله منا.
بارك الله فيكم. تقول الأخت السائلة، هل سماع الدروس في هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان يثاب عليه الإنسان، أو يكفي قراءة القرآن والذكر والصلاة فقط جزاكم الله خيرا؟
ما يكفي، كل شيء كله طاعات، وسماع دروس العلم من أفضل الأمور فلا مانع، لكن طبعا لابد أن يكون الوقت الأكبر للقرآن والتدبر.
شيخنا بارك الله فيكم. فهناك من يطلب أن نفتح لهم الميكروفون.
طيب حتى يسأل. لا بأس، هم العدد الحاضر كثير جدا الحمد لله.
وأبو عبد الله الجزائري يريد الكلام.
تفضل تفضل. أنا سمحت له بالحديث، هو ما أدري لماذا لم يتكلم. أبو عبد الله تفضل.
لا ما زال طالبا شيخنا.
وماله، أهلا وسهلا.
أيوة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. كيف
وعليكم حالكم؟ السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أبو عبد الله.
حفظ الله ورعاكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمون.
أكرمكم الله.
ذلك إن شاء الله في ميزان حسناتكم، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والمتابعة.
اللهم أمين اللهم أمين. جزاكم الله خير.
شيخنا عندي بعض الأسئلة لو تكرمتم.
نعم.
السؤال الأول، يعني الآن أنا أقيم درسا في المسجد في فيما بعد النصف الثاني من رمضان بين المغرب والعشاء، قربت ربع ساعة، هل هذا عليه أصل أم أنه مخالف أم خلاف الأولى أم ينبغي تركه؟ خاصة
في
أن
تنفالة؟ في تنفالة ولا في تنفالة؟
ماذا؟
في مالي، في مالي يعني في جمهورية مالي ولا في ولا
لا
عندك
لا
أنت في
عندما طيب. تنسى
طيب طيب بارك الله فيك. هو إذا كان لا يخل بإفطار الناس وراحتهم لا مانع، وإذا كان هم يرحبون بهذا ويحضرون يعني يفطرون ثم، لأنك أكيد تعطي الدرس بعد الإفطار صح؟
قبيل صلاة العشاء
والمغرب. أولا الدروس تباح في كل الأوقات، ولا يوجد بدعة في تخصيص أي مكان أي موعد للدروس، فلا بأس إن شاء الله إذا كان لا يخلوا بإفطارهم وعشاء وهم يرحبون ويأتون طواعية لا مانع إن شاء الله. عبد الله
اي نعم شيخ. نعم شيخ. السؤال الثاني بالنسبه للدعاء، دعاء القنوت في الاواخر، وقفت على كلام لسماحه شيخنا الشيخ السحيمي حفظه الله، اي نعم، يقول ان المداومه عليه هذا خلاف السنه ولا اصل عليه، بمعنى أنه ينبغي للمرء أن يدعو يوما ويترك يوما أو يومين، وأن لا يداوم عليه في كل ليالي العشر الأواخر. يعني شيخنا ماذا تقولون؟
والله شوف، هو طبعا نحن نفعل هذا عموما، يعني الذين حضروا معنا، ولا لا أدري هل أنت حضرت معنا أو لا، لكن القنوت الوتر مشروع من حديث الحسن في طول العام، وأما تخصيص العشر فهذه مشكلة حقيقة، لأنه هو في طول العام، والإنسان يقنط أحيانا ويترك أحيانا، هذا أولى حتى لا يعتقد الناس الوجوب.
أحسن الله عليكم.
يعتقد الناس الوجوب. نعم الله يبارك فيك.
كنت ربما أود أن أسألك عنه، لأنه لو لزم والتزم المرء الدعاء في ليالي العشر الأواخر، ربما هذا يكون سبب في اعتقاد الناس أنها سنة،
طبعا طبعا
يتقي به الأمر إلى اعتقاد وجوبه ولزومه، فلو ترك لا استنكروا وأنكروا على من تركه. فلذلك سألتك حفظكم الله، هل يفعل أحيانا ويترك أحيانا؟
نفعل هذا ونراه، والله أعلم، لسنا من العلماء، ولكننا نرى أنه هذا أولى.
جزاكم الله خير. شيخ، الآن أيضا سؤال ثالث، معذرة على الإطالة. الآن الجهات المعنية عندنا، ما يسمى بمديرية الشؤون الدينية عندنا، الآن نحن نعتقد وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما على ما هو مقرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وسلف هذه الأمة رضوان الله عليهم، وما دلت عليه الأدلة. لكن الآن يأخذون هم يقولون نحن مالكية، لكنهم يخالفون مالكا السلفية رحمه الله في مسائل كثيرة، ومنها هذه المسألة الظاهرة حفظكم الله التي دلت الأدلة على وجوب إخراجها طعاما، وأن إخراج النقد لا يجزي. لكن المشكل عندنا أنهم يأمروننا بجمع الأموال، جمع أموال زكاة الفطر قبلها يوم العيد بأيام، ثم قيام بتوزيعها. هنا أشكل علينا، أنا شخصيا لا أفعله شيخنا، أنا لا أفعله رغم ما يحدث، لا أفعله. لكن شيخ، هل من طريقة للاحتيال؟ ماذا لو، يعني الآن أنا أقرر في الدروس أن زكاة الفطر يجب إخراجها طعاما، وقولوا كلام مالك رحمه الله على اعتبار أنهم يتغنون ويصدعون رؤوسنا بأنهم مالكية، ومالك في العقيدة منهم براء أو بريء، كما في كثير من المسائل الفقهية هو منهم بريء، فقد عرف بسلفيته وأنه على السنة وعلى منهج سلف الأمة رضوان الله عليه.
لكن هو من سلف نعم. الأمة، من أعمدة سلف الأمة. نعم
شيخنا، الآن الإشكال الآن قد يقع في نفس كثير من العوام، شيء ما تسمعوني شيخنا؟
نعم أسمعك، انقطع قليلا لكن سمعتك.
نعم. الآن الشيخ، الآن نحن طلبوا الآن منا منذ أيام بوجوب جمع زكاة الفطر ثم توزيعها على الفقراء والمساكين، كل بحسب المكان الذي هو فيه. شيخ، لو جمعتها ثم اشتريت بها طعاما ووزعته،
سبقتني بما كنت أريد أن أقوله.
نعم، كنت أشهد الناس وأنا أقرر في الدروس.
نحن كنا أصلا نجمع الأموال هنا في الإسكندرية ونشتري بها طعاما نعطيه للفقراء، فنأخذ المال بصفة الوكالة. نأخذ المال بصفة الوكالة عن الناس ونشتري به الطعام ونخرجه للفقراء طعاما قبيل العيد بيوم أو اثنين أو يوم العيد، لأنه طبعا الزكاة معلوم أمرها. على العموم، لو كان هناك سعة أنك تجمع الأموال هذه شيء طيب، اجمع الأموال واشتري به طعاما وأخرجه. لو حاربوك في هذا وألزموك أن توزع مالا، هذه مشكلة حقيقة، هذه مشكلة.
المشكلة هنا، والغالب الشيخ أن هناك من يرفع أمرنا إلى الجهات المعنية، فثمة
أسف المقاطعة، هل هم يطلبون توريد هذا المال إليهم أو إلى مندوب عنهم ويأخذون هذه الأموال ويوزعونها بأنفسهم، أم يلزمون الإخوة الدعاء بأن يجمعوا الأموال وأن يوزعهم الأموال؟
لا حفظكم الله، هم يلزمون الإمام أو القائم على المسجد بأن يجمع الأموال، ثم ينظر مع بعض أشخاص الذين هم على دراية بأحوال الفقراء والمساكين، فيعين له على تعيين أولئك الذين هم بحاجة إلى المال،
ما شاء الله،
يقومون بتقسيمها، ثم الإمام أو الذي كان مسؤولا على المسجد يقوم بإعداد تقرير يذكر فيه أنه قد جمع من المال كذا وكذا ووزعها في وقتها على مجموعة من الأشخاص مع ذكر أسمائهم وتوقيعاتهم، ثم يرسل التقرير إلى الجهات المعنية. هذا الذي ينبغي.
جيد، لو أنا في مكانك يا عبد الله أو يا أبا عبد الله، أعهد إلى أشخاص أثق فيهم وأعطيهم المال وأقول لهم اشتروا لي طعاما ووزعوه للناس، لكن الآن تكتب أنكم استلمتم مني الزكاة مالا وتسلموا المال بصفة توكيل لهم بأن يشتروا الطعام ويوزعونه على الفقراء.
طيب،
فالأمر هين، يا ليت هذا حدث لنا هكذا.
هذا الموجود عندنا حفظكم الله.
الحمد لله، سيجعل الله لكم مخرجا، الله المستعان.
إيه، جزاكم الله خير يا شيخ.
أكرمك الله أبو عبد الله.
طب شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، جزاكم الله خيرا. في عندنا عبد الرزاق، تفضل عبد الرزاق. وابنتنا سامية وأم عبيدة، تفضل، الذي يريد يسأل تفضل.
نعم، السلام عليكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام، أكرمك الله.
نعم، أكرمك الله، ويعني أطال في عمرك وأحسن عملك شيخنا.
أكرمك الله سامية.
أنا لأخت سامية من الجزائر ومعلمة قرآن، ويعني عملت في رمضان أن يعني عملت دروس تفسير وتدبر يعني لكتاب القرآن، تدبر وعمل يعني لطالباتي، وكنت يعني عملت يعني تحفيز لهم قبل رمضان بطريقة يعني لختم القرآن لعدة ختمات. ويعني سؤالي هو أنه هذه الحلقات التي عملتها في رمضان، يعني هل يعني أؤجر عليها أم يعني أكون قد ضيعت على نفسي يعني عمل خاص لي في رمضان؟ وأيضا الختمات التي يعني حفزتهم عليها لم أعمل بها أنا يعني لضيق الوقت واشتغالي بهذا التدبر، فهل يعني أنا مقصرة؟ وهل أعد يعني من يعني أعد كاذبة؟ وأيضا سؤال ثالث شيخنا، يعني أنا لي أطفال ومسؤولية في البيت واجتهدت مع الأخوات، يعني أسأل الله أن يأجرني، لكن يعني في بعض الدروس التي ألقيها للطالبات فيها يعني تطهير القلب والتعامل الحسن مع الأطفال وكذا، يعني هذه الأمور، لكن يعني لما أعود إلى اشتغالي مع أولادي يكون يعني سبحان الله يكون يعني هناك شجار للأطفال ومشاحنات فيما بينهم، يعني ما أعطيه لي للأخوات أحس أن أولادي لا ينتفعون به، فيعني ماذا علي يا شيخ؟ يعني أطلب منكم الإرشاد، بارك الله فيكم في عمركم.
أولا، الدل على الخير كفاعله، وهذه الدروس التي قدمتها في البداية في ميزان حسناتك إن شاء الله، وكونك أنت لم تستطيع أن تطبقي هذا، الإنسان لا يكلف إلا وسعه، ولو كان هذا التقصير بسبب إهمال أو بسبب انشغال بمعاصي ففيه إثم، أما إن كان هذا التقصير تم بسبب مسؤوليات المرأة في بيتها وأشياء كثيرة على عاتقها فلا إثم عليها، وليست كاذبة ولا مخادعة ولا شيء. وأما الأولاد فطبعا يحدث من الأولاد المناوشات في كل البيوت، سؤالك الأخير هو عن هذا الأخير الثالث
نعم
عن
نعم
الأولاد.
نعم
نعم،
نعم عن الأطفال نعم
فالأطفال
يعني
في الأطفال طبعا بسبب قلة خروج الأطفال، لأن الطفل يحتاج إلى الخروج والتنزه وتفريغ الطاقة في الحدائق واللعب، لكن الآن يبدو أن الأطفال محبوسون كثيرا جدا، وبالتالي يفرغون طاقتهم في المشاغبات في البيوت، ولا نقول الشقاوة لأن كلمة الشقاوة حرام، وإنما المشاغبة. فهذه تحتاج إلى صبر وإلى يعني مجاهدة وإلى تعاون الزوج معك، ونسأل الله جل أن يوفقنا وإياك.
بارك الله فيك بصراحة.
كرمك الله، كرمك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
أنا من سألت يعني عن الأخ الذي يريد الدراسة في أمريكا، يعني
نعم.
هو الأخ يعني هو يعني يقول هو مقبل على منحة دراسية في أمريكا، يعني هو شيخ يقول هو متردد قليلا يعني بين الذهاب وبين يعني البقاء هنا في البلد في الجزائر، يعني شيخ يريد الاستفسار أكثر، يعني يقول يعني هل أستطيع يعني أن أحافظ على ديني هناك وأحافظ على هذه الظاهرة كأخ سلفي، أيضا يريد يا شيخ يعني يحصل على تجمع للإخوة السلفيين هناك يعني حتى يتقوى معهم يا شيخ، فماذا تنصحه؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
هو إذا كان خايف جدا على نفسه وليس متزوجا ويخاف من الفتنة، فالأولى له ألا يذهب. لكن إن كان متزوجا أو يسعى للزواج وليس خائفا من الفتنة، فهو في الحقيقة هناك في أمريكا يسمحون بالزي الظاهر، السمت السلفي لا يمنعون أبدا، وهناك تجمعات كثيرة، ولكن أنا لا يحضرني الآن. هو سيسأل وسيصل، لأن في كل ولاية من الولايات الأمريكية توجد مراكز وفيها إخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهو لو كان سأل يعني اتصل بالشيخ ظافر القحطاني، ماهر بن ظافر القحطاني، ممكن يدله على هذا. إنما إذا هو واثق من نفسه يقدم ولا يتأخر، وعسى الله عز وجل أن يوفقه هناك وأن يهدي على يديه وأن يهديه هو ويزيد في هدايته، ولعله
أمين أمين.
يستفيد من تلك المنحة، لعله
نعم
يستفيد من تلك المنحة والسفر والأسفار فيها فوائد كثيرة. نعم.
نعم يا شيخ، أيضا يقول يعني يا شيخ ماذا عن الشيخ الدكتور عبد الرحمن العميساني يا شيخ، يعني يقول في أي جهة هو يعني يريد يعني أن يستفيد أيضا من الجلوس
أنا
معه.
الشيخ أنا لا أعلم عن الشيخ إلا خيرا، لكن لا أدري هل الشيخ في أمريكا في أي مكان أو هو أين هو، لا أدري والله، لكن الذي أعلم عنه والذي سمعت عنه كله خير.
إذا يعني أنقل له جوابكم بإذن الله وأنصحه يعني
نعم
الشيخ
نعم طبعا
يتحصل زوجة إن شاء الله ويتوكل على الله.
نعم.
يقول أيضا ماذا لو يعني ذهبت دون زوجة يعني يعني يتزوج من هناك يعني
لا
هو
بأس إن شاء الله، لا إذا في هناك أخوات مسلمات طيبات يسعى
نعم
عند الإخوة هناك ويطلب منهم أن يزوجوه، فلا بأس، لا بأس.
يعني ولو تكون أيضا مسلمة من أمريكا أو مسلمة يعني جديدة
نعم،
أو
أجنبية أمريكية غير أمريكية، المهم أن تكون ذات دين ذات خلقها، حتى لو كافرة وأسلمت هذا شيء طيب.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا يا شيخ بارك الله فيك.
أكرمكم،
السلام
حفظكم الله.
السلام
عليكم
عليكم.
السلام. عليكم السلام ورحمة الله
السلام.
وبركاته.
ممكن
عليكم
سؤال شيخ؟
طيب
هل تعتكف المرأة؟
نعم، المرأة تعتكف، وكانت نساء النبي يعتكف صلى الله عليه وسلم.
تعتكف.
نعم.
طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان بالنسبة للمرأة العاملة يجوز أن يعني مثلا بعد العمل تذهب إلى المسجد ثم بين العمل والمسجد؟
تعتكف المرأة في الليل مثلا، لأن الاعتكاف يجوز ولو ساعة واحدة، يجوز ولو ساعة، فيمكن أن تعتكف ليلة أو بعض الساعات وتنصرف إلى عملها وترجع إلى المسجد مرة أخرى، وكلما خرج من المسجد وعادت نوت اعتكافا.
يعني لا يكون متواصل يعني متقطع.
نعم نعم
شيخنا السلام
فالنساء،
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالنساء شقائق الرجال، فكما أن الاعتكاف مشروع للرجال فهو مشروع أيضا للنساء، على شرط أن تكون طاهرة من الحيض أو النفاس. نعم.
نعم فقط الشيخ لأنكم قلتم أنه مثلا صلاة التراويح صلاتها في بيتها يعني أولى
أفضل. أي نعم، لأن أنا لست أنا الذي قلت، بل أم عطية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أصلي معك، قال قد علمت، وصلاتك في بيتك أفضل أخير من صلاتك معي.
هذا يعني لا ينطبق على الاعتكاف.
الاعتكاف جائز، لأن زينب رضي الله عنها اعتكفت وضربت خباءها في المسجد. لكن لما
نعم.
لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعر بأنه قد يكون هذا فيه كثرة نساء في المسجد وضيق في المسجد، فألغى اعتكاف النساء في المسجد، بالذات زينب رضي الله عنها فك اعتكافها وغيرها. نعم.
بالنسبة لي قلنا صلاة التراويح، يعني المرأة لما يعني في البيت يعني الجو غير مهيئ وتحس بضعف، يعني بالنسبة
نعم.
للعبادة والخشوع في المسجد يعني أفضل، هل
تمام.
هذا يعني لا يرسل؟
لا لا تمام، لأنه ممكن المرأة تقول أنا أصلي في المسجد أستمع الإمام، الإمام يقرأ أفضل مما أقرأ، ويعني يعني أن أخشع أكثر وأتقوى أكثر، ما في مانع، لا تمنع إماء الله مساجد الله.
طيب بارك الله فيكم. معلش شيخ ملاحظة، يعني وإن كنت يعني امرأة، لكن ملاحظ الأخ الذي يريد أن يأتي إلى أمريكا، ما شاء الله هناك مساجد سلفيين يعني وجالية مسلمة سلفية، والمظهر ما يعني أنا شخصيا منقبة واشتغل يعني في مكان يعني ما في أي، الحمد لله في حرية يعني التدين ممكن أحسن من بعض البلدان العربية.
لا طبعا
نعم.
أنا رأيت في أوروبا هكذا فعلا،
فلا يخاف يعني إن شاء الله يقدم.
طب لو كان أمكن أم عبيدة لو ترسلي يعني أسماء في الولايات المعينة، اذهب
نعم.
إلى كذا أو تواصل مع كذا، جزاك الله خيرا. ممكن ترسلي
إن شاء
للأخت
الله.
القائمة على اللآلئ، وهي الأخت فوزية، الدكتورة فوزية، وهي تنشر هذا له. نعم
إن شاء الله إن شاء الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم
السلام
ورحمة الله.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا عندي سؤال، زوجي قال لي بلي إذا خرجتي من البيت حنطلقك. حدث مشكل بيننا، هز ملابسه وراح البيت أهله، واضطريت يعني أسبوع ما جاش البيت، هذاك الأيام خرج من البيت، تحسب طلقة؟
لا ما تحسب، هذا تهديد عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، 10 كيلو مكرونة يخرجها لأسرة فقيرة، لأن
شكرا.
هذا ليس بطلاق. عفوا
يا شيخ، جزاك الله خير، أرجو المعذرة على المقطع. أرجو المعذرة، جزاك الله خير، جزاك الله خير. يعني لو تفيدنا يعني الأخت، يعني لو تفيد فضيلتكم يعني ببعض المعلومات وترسلونها لي، جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
أم عبيدة، هي أم عبيدة معنا الآن، ممكن ترسل على قناة الآل مباشرة أو على الدكتورة فوزية، وإحنا نرسلها لك يا عبد الرزاق.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
أي معلومات أم عبيدة، أي معلومات من فضلك أرسليها.
نعم نرجو تفاصيل أكثر يا شيخ، جزاكم الله خير.
على بركة الله.
حياكم الله، السلام عليكم.
شيخنا شيخنا.
نعم عليكم السلام. نعم.
شيخنا عذرا، أخ أبو عبد الله الجزائري، أنا فن فاتتني فاتني أمر فاتني سؤال أظن أنه مهم، سألني إياه بعض الإخوة، وكنت أحيانا أتصل بكم عبر الخاص فلا أجد جوابا، ولا يخفى عليكم أننا نحن كأئمة ودعاة أحيانا نحتاج إلى استشارتكم أو الاتصال بكم، خاصة عندما يكون المقام يقتضي العجلة أو لا يتحمل التأخير، حفظكم الله. شيخ، هناك بعض الإخوة سألني، هو يملك محلا لبيع المجوهرات من فضة وذهب، هناك شخص آخر يقوم باستوراد الذهب والفضة بكميات كبيرة، فقال لي هذا الشخص الذي يقوم باستوراد هذه الأمور، قالوا سأعطيك مثلا كمية من الذهب، وحدد له ثمنها، يعطيه إياها، يأخذها صاحب المحل فيجزئها ثم يبيعها بطريقته، ثم إذا فرغ من بيعها وتم بيعها يعطي صاحب الذهب هذا المستورد مبلغ تلك الكمية من الذهب أو الفضة، يعني أشكل عليه الأمر، فقلت سأطرح المسألة على بعض المشايخ فقد أطرحها على
الأمر. هذا الأمر يا أبي عبد الله أمر شائك جدا، والمخرج منه أن يعتبر وكيلا عنه في البيع والشراء، أما أن يعتبر باعه الذهب ويأخذ الثمن بعد ذلك فهذا لا يجوز كما تعلم، لأن بيع الذهب لابد أن يكون هاء وهاء ويدا بيد. فبالتالي لو اعتبره وكيلا وشريكا له وتكون المسألة تجارة بالنسب لا بأس، أما أن يبيع له الذهب ويأخذ الثمن مؤخرا فلا يجوز.
شيخنا حفظكم الله، أنا ذكرت هنا مسألة التوكيل أو الوكالة، لكن شيخ بقى إشكال في يعني التفصيل في مسألة الوكالة، كيف تكون النسبة يعني يحدد له ابتداء نسبة الفائدة؟
يعني يتفقان على نسبة ربح ويقول له أنا وكيل عنك في البيع والشراء وأورد لك المال كلما بعت شيئا وردته لك، فأنا لأني وكيل عنك فلا بأس بذلك، أما أن يشتري منه الذهب ويؤخر الثمن لا يجوز. نعم
نعم شيخنا السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
آمين.
بالنسبة شيخنا، أخت نذرت نذرا في أمر ما، ويعني مر عليها سنوات ونسيت ذلك النذر.
نعم.
يعني ما تذكرت لماذا نذرت، يعني ما هو نعم. العمل هنا
كفرت يمين، عليها كفرة يمين، تطعم 10 مساكين، تخرج 10 كيلو مكرونة أو 12 كيلو أرزا وينتهي الأمر.
تطعم 10 مساكين.
أي نعم.
نعم. بالنسبة أيضا شيخنا للمرأة الحامل والمرضعة، هل هناك يعني اختلاف في قضائها أو يعني إطعامها؟
لا لا، الحامل والمرضع لا تقضي، لا تصوم ولا تقضي، وإنما تطعم فقط، لأن الآية واضحة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والفدية الذين يطيقونه تشمل 4، الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فهؤلاء 4 يطعمون عن كل يوم مسكينا ولا يصومون ولا يقضون. وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني وجدت فتوى للشيخ ابن باز بالقضاء للمرأة الحاملة.
نعم. ولكن الراجح كما ذكرت لك وهو كلام الألباني تحقيقا، حققه تحقيقا واضحا جدا وبينه بيانا شافيا.
نعم. بالنسبة أيضا للمرأة،
لأنه لا يمكن تنفك الحامل والمرضع عن ضرر إذا صامت، حتى إن لم يكن يضرها هي شخصيا فلا شك أنه يضر الجنين أو الرضيع.
يعني حتى لو فطمت الطفل ومر عليها يعني وقت وتستطيع القضاء؟
إذا الطفل فطم فهي ليست مرضع خلاص، إذا يعني فطم الطفل فهي ليست مرضع. لا، ما عليها تصوم، تصوم المرأة المرضع إذا فطمت طفلها لم تعد مرضع.
نعم.
فبالتالي صارت المرأة والمسلمات عليها الصيام.
نعم. يعني حتى ولو كانت قد أفدت،
لو كانت فدت بعد الفطام،
قبل الفطام يعني لم كانت
لا ما هي أفضل. يعني هي كانت ترضع، لو كانت ترضع وأطعمت هذا هو الصحيح، لكن يوم تكف عن الرضاع يوم يجب عليها الصيام.
أيوة بارك الله فيكم. إذا هذا هو الكلام. بالنسبة لامرأة بلغ مالها النصاب ويعني عليها أن تخرج الزكاة، وزوجها عليه دين، هل يجوز لها إعطاء مال الزكاة
لزوجها؟ نعم، المرأة تعطي الزكاة لزوجها، لأن امرأة ابن مسعود زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما أراد أن تخرج زكاتها قال ابن مسعود أنا أولى، أنا وولدك أولى به، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق ابن مسعود.
بارك الله فيكم. طيب هناك يعني في أمر عويص، يعني كانت قد أمنتها بعض يعني بعض من أهلها أمنوها على ذهب، ويعني خبأت لهم أمانة في بيتها، وحصل أن سرق منها ذلك الذهب، وأيضا سرق مال لها ومال لزوجها، وقد تم القبض على ذلك السارق من طرف يعني الشرطة وحكموا عليه، لكن بعد يعني بعد شهرين فقط يعني لم يتم يعني الشهور التي حكم عليه بها، ويعني خرج من السجن، وقد يعني حكم عليه أيضا بتعويض لهذه المرأة وزوجها، ولكن هو يعني ليس له مال، فبقيت هذه الزوجة ويعني هذه الأخت بقيت متضررة لأنه ليس لديها من أين ترد المال الخاص بالذهب لأهلها. فما العمل؟
الأمين الذي مستأمن على مال إذا ضاع منه المال بدون تفريط منه، بدون إهمال منه، لا شيء لهم عنده. يعني إذا كان هذا اللص سرق بدون إهمال منها، فهذا المال قد ضاع وليس للتي لأصحاب الأمانة شيء، ليس لهم شيء عندها. أما إذا أعاد المال فإنها تعيد له.
إذا يعني طلبوا منها
ليس دينا. لا لا، ليس لهم، هذا ليس دينا، هم لم يعطوها دينا بل أعطوها أمانة. الفرق بين الأمانة والدين أن الأمانة إذا ضاعت دون تفريط لا شيء للذي وضع المال، وإن ضاع بتفريط فإنه له، وأما الدين فإنه يرد على كل الأحوال، فهذا ليس دينا، هذه أمانة.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم عنا كل خير وأحسن إليكم. بارك.
شيخنا طلعت الأخ يوسف صاحب مدرسة التوحيد يسألكم أو يسمحكم في فسح المجال لهم.
طيب تفضل يوسف.
قال لي استأذن الشيخ حتى يأذن لنا بالحديث.
نعم تفضل.
المايك مغلق شيخنا عندهم.
لا إله إلا الله، أنا المايك عندي مفتوحة كما تسمعني.
هو عنده حتى يفسح له المجال للكلام، قال لي مغلق. طيب.
أنا كل الإخوة، ما اسمه؟ يوسف؟
يوسف نعم، صاحب مدرسة التوحيد الذي كان يتكلم ويطرح عليك الأسئلة.
يوسف هذا من مالي، هو صاحب الفكرة أصلا، تلميذ. أي نعم. هذا يوسف.
أي نعم هذا.
أنا فاتح له المجال والله.
إيه؟
هم طيب. دول الناس الطماعون بتوع مالي دول معروفين.
حفظكم الله شيخ.
يا يوسف تفضل أبا هند.
وفي أمثالكم يطمع شيخنا.
أكرمكم الله، حفظك الله. أنا كنت عندهم في مالي إذا مكست أسبوعين استنزفوني تماما هناك. يوسف سبحان الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم شيخنا، يعني عندي سؤالين.
فضيل المعاصر.
السؤال الأول، هل يمكن يعني أن تقول في تخصيص القربات أنها تزاحم قراءة القرآن في الليالي العشر؟ يعني أنه لا يوجد دليل على ذلك، أنه يعني تخصيص القربات مثلا بر الوالدين أو غير ذلك منها، فهل نقول أنه يعني هل يوجد دليل على يعني مزاحمتها لقراءة القرآن وغيرها؟
ما المانع من المزاحمة أم معاصر؟ ما المانع من المزاحمة؟
المانع أنه لا يوجد دليل يعني لتخصيص.
لا ليس تخصيصا، وإنما العبادات المطلقة والطاعات المطلقة لا يمنع منها في أي وقت من الأوقات. أما أن يقول لا أبر والدي إلا في العشر الأواخر، لا لا، بر الوالدين هذا شيء مستمر دائم.
يعني ممكن أنه يقول ينوي مثلا ينوي تخصيص هذه العبادات.
لا 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 داعي لنية تخصيص عبادات معينة إلا العبادات المتعلقة بالعشر، إنما يطيع الله في كل مجال.
السؤال الثاني، يعني شيخا يعني في أحد المساجد أحد الأئمة يصلي، يعني لما يفطر في وقت المغرب يصلي ركعتين قبل المغرب، يعني بحثت عن الدليل عن
لا لا يوجد دليل، يوجد، الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، حديث صحيح في البخاري.
لكن عامة الناس يتذمر من هذا، يعني يقول
ولو تذمروا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخ.
كرمك الله، بارك الله فيك. السلام. نعم
شيخ، انا الاخ يوسف بك قال ان النت قد انقطع عندنا وقد رجعنا، فلو تكرمتم فجاي لنا حفظكم الله.
طيب على بركه الله، نسال الله الحمد، نحمد الله على رجوعهم، فيتفضل يوسف.
شيخنا الفاضل.
نعم.
أخت تسأل، يعني أخت تسأل تقول أن أبوها يعمل رقية لكن بطريقة مختلفة، يعني هذه الرقية يتكلم فيها مع الجن، وهذا الجن يخبره عن مكان السحر ومن سحره، وفي نفس الوقت إذا كان المسحور مريض كثيرا يربطه بسلسلة ويعطي له أوراق بيضاء على أساس البركة والشفاء، وكذلك يستعمل البيض يرقي فيها. قالت أريد أن تنصحوني.
هذا كله من البدع سامية، هذا كله من البدع ولا يجوز. بيض ماذا وأوراق بيضاء ماذا؟ هذا كله من البدع، حرام عليه. هو يكتفي بقراءة القرآن وبالأذكار مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إنما غير ذلك لا لا.
طيب جزاك الله خيرا.
أيضا
تسأل أن إذا طلبت من زوجها بيتها هل في ذلك حرج، أو يعني
طلبت منه بيتا خاصا؟ طلبت منه بيتا خاصا؟ طيب إذا كان في قدرته هذا حقها، إذا طلبت وهو يقدر على ذلك فالواجب عليه أن يجيبها لذلك.
نعم، والأخت التي يعني طلب منها أهل زوجها أن يعني يخرجوا حتى يتسنى لهم تزويج أولاد آخرين، يعني من أجل يعني يكون المكان يعني
مكان يخلو المكان لغيره.
نعم يخلو المكان لغيره.
خرج
بعد سنوات أراد يعني أمر زوجته بأن يعودوا إلى بيت أهلي حتى يبرهم، ويعني هي رفضت ذلك.
ويبرهم كما يشاء، لكن لا يشترط أن يسكن عنده.
يعني إذا رفضت ليس عليها شيء؟
ليس عليها شيء، لأنها لعلها ترفض لوجود مشاكل أو خشية المشاكل.
نعم صحيح. نعم صحيح.
بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
شيخ عندي سؤال مع
ابنات من الجزائر.
تفضل محمد.
يا شيخ.
نعم.
عندنا بعض الإخوة يعني يرمون إخوانهم الذين يعذرون بالجهل بالإرجاء.
أعوذ بالله.
ويقولون يعني كلام العلماء الذين يعذرون بالجهل أن ليس عندهم دليل من الكتاب والسنة.
إن الله أن لا يرجعون. نعم.
ويزكون الشيخ. يزكون الجربوع ويزكون الحازمي.
هذا تكفيريين
يا شيخ، لكن يستدلون كلام شيخ فركوس وشيخ بن باز وشيخ فوزان.
لا هم يحرفون كلام الشيخ بن باز والشيخ فركوس عن الحق. الحقيقة انه هناك في مسائل ليس فيها عذر بالجهل ابدا، وهناك مسائل فيها عذر بالجهل، فلا عذر بالجهل في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. يعني واحد يقول أنا لا أعلم أن الله جل هو خالق الخلق، أو لا أعلم أن القرآن من عند الله، هذا لا عذر فيه بالجهل، لا يمكن يعذر فيه الإنسان بالجهل أبدا. أو لا أصدق وجود الملائكة، أو لا أصدق وجود الجن، أو لا أصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، هذا معلوم من الدين بالضرورة، لا عذر بالجهل فيه. لكن في غير ذلك يجوز، لأن عائشة رضي الله عنها لما تتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى البقيع وكانت تشك أنه ذهب إلى إحدى زوجاته الأخريات، المهم في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرت يا عائش؟ هي قالت أو كل ما يعمله الناس يعلمه الله؟ يعني هل ربنا يعلم كل شيء؟ فضحك وقال نعم. والحواريون قالوا لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء والله عز وجل على كل شيء قدير ولا يسأل عنه بهل يستطيع؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وعذره. فالعذر هو الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء، فإن يقدر عليه الله يعذبه عذابا لا يعذبه عذاب العالمين، جهل صفة كمال قدرة الله عز وجل وعذر وأدخله الله الجنة. ف فالعذر والجهل أصلي في شريعة الله. نعم
يا شيخ، في هذا في هذا في هذا الدليل بالذات يقولون أنها مسائل خفية الأسماء والصفات.
ما هو كلمة ضابط المسائل الخفية؟ ما هو ضابط المسائل الخفية؟ يعني قلنا المعلوم من الدين بالضرورة ما في عذر بالجهل، أما باقي الأمور فيها. وهل من المسائل الخفية الجهل بكمال قدرة الله؟ نسألهم، هل كمال قدرة الله مسألة خفية؟ لا، ليست خفية، ولكن تخفى على بعض الناس. مسألة كمال قدرة الله وتمام قدرة الله، هل جهلها الحواريون؟ نعم جهلوه. فهذه ليست مسألة خفية، هذه يعني ليس العذر الجهل خاص بمسائل خفية، لا ضابط لها.
ايضا هم خاصة، نحن ناقشناهم في 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 جهال عباد القبور.
نعم،
مثلا انسان يستغيث او
جاهل
من ذلك جاهلا، يقولون انه يكفر مباشره بدون
لا يكفر نوعا، نعم، لكن لا يكفر عينا الا بعد اقامه الحجه عليه. هذا باطل، حرام عليه.
يعني 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 تسقط عليه صفه الشرك، تقول انه مشرك.
المشرك نوعا، ليس عينا. والشيخ محمد الامام محمد بن عبد الوهاب الامام قال: لو رايت الرجل يسجد عند قبر البدوي ما كفرته حتى اقيم عليه الحجه الرساليه. اي
بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم؟ احسن الله اليكم.
اللهم لك الحمد، الحمد لله.
سائل شيخنا يقول: عندنا مسجد سلفي ويعتبر مقصد للسلفيين، وفي صلاة التراويح تم الاستعانة في البرنامج عندهم بأحد الصعفقة للصلاة، وعندما تم مراجعة الأخ المكلف في المسجد قال: أنا لا أعلم حاله وهو في البرنامج. فالسائل يقول: شيخنا، ما حكم الصلاة في هذا المسجد خلف هذا الصعفق؟ وهل ينصح العوام بالابتعاد عنه وعن الصلاة خلفه مع العلم أنه يوجد بديل؟
أما صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، وأما طبعا الواجب عدم الصلاة خلفه وواجب التحذير منه.
طيب شيخنا، السؤال الاخر اخير شيخنا، سؤال يقول: احسن الله اليكم وبارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز التسجيل في موقع الكتروني للزواج بين المسلمين اسمه موده، يحرص القائمون عليه على الالتزام بالاداب الشرعيه، حيث يؤدي من يرغب في التسجيل فيه قسما ان لا غرض له غير الزواج الشرعي، ويعطي بياناته مثل العمر والطول والوزن والمهنه والبلد ومدى التزامه بتعاليم الاسلام دون صور، واذا حصلت مخالفه من احد المسجلين لا تراعي سياسة الموقع الحريصة على الالتزام بالأداب الإسلامية وعملها القائمون على الموقع يحضرونه فورا، فهل يجوز التسجيل فيه بغاية خطبة من امرأة للزواج بعد التواصل مع ولي أمرها، وجزاكم الله خيرا؟
هو طبعا لو التزم الموقع هذا بالضابط الأساسي، وهو عدم السماح للتواصل بين رجل وامرأة، وإنما بين رجل وولي امرأة، نعم، فلا بأس هذا من التعاون على البر والتقوى.
جزاكم الله خير من شيخنا.
السلام عليكم.
نعم.
وعليكم السلام.
شيخنا الذي سألتك قبل قليل عن خصوص
مثل بالجهل. أي نعم.
كيف نعامل هؤلاء الناس؟
الذي هم من هم؟
الذين يرمون إخوانهم الذين يعذرون بالجهل بأنهم بالإرجاء.
نعم، هم تكفيريين، وهو التكفير يرمي الناس بالإرجاء. فإذا كان كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل لا بد أن يرموا أهل السنة بالإرجاء؟
لا، معلوم منهم. أقصد كيف نتعامل معهم؟
نقاطعهم بعد أن ننصحهم، نقاطعهم ونحذر منهم.
أي نعم،
تكفيريون.
تكفيريون، جزاك الله خير. نعم، الله فيك.
كلامك الله، بارك الله فيك. يوسف.
السلام عليكم. السلام عليكم. أحسن الله إليكم.
نعم، آمين.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني انقطعت النت عندنا، فلما خرجنا يعني كان مغلقة عندنا.
طمعون، فالله جل أراد.
شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل يسأل: ما الأفضل، أن يصلي تراويح مع الجماعة أو في بيته؟
الإنسان ينظر في الأولى له والأكثر له خشوعا وقوة. بعض الناس لا يتقوى إلا إذا صلى مع الجماعة، وأنا منهم. وبعض الناس إذا صلى وحده يعني أكثر من الطاعة والعبادة وأطال القراءة، فلينظر في حاله، لأن الأمر مستوي، أمر مستوي الطرفين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بارك الله فيكم. ويقول هذا السائل معذرات شيخنا، كيف يجد الخشوع في الصلاة وكذلك التركيز في طلب العلم؟
والله الخشوع في الصلاة من أصعب الأمور ومن أيسرها، هو صعب جدا الخشوع في الصلاة، ومن أيسرها أن الإنسان يحاول التنويع في أذكار السجود وأذكار الركوع وأذكار الحمد. فمثلا سمع الله لمن حمده، مر ربنا ولك الحمد، مر ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، مر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، مر لك الحمد كحمدا كثيرا، إلى صيغ الحمد المعلومة. وكذلك في تعظيم الرب في الركوع، وكذلك كثرة الدعاء في السجود، فينوع هذا. وإن كان يصلي وحده فينوع القراءات أيضا والآيات والسور، ولا يعود نفسه على سور بعينها وهكذا، ويسأل ربه أن يرزقه الخشوع.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين، جزاك الله كرمكم الله.
يا شيخ هناك كهربائي تمام، ونحضر الطلبات اللي هي بتاع العمل لصاحب العمل تمام، ونحسب عليها أنا تمام. هو شنو صاحب المحل يطلع لي من فلوس، يبيع لي بنفس السعر اللي يبيع بيه، بس بيطلع لي ناي كرامية، هل علي زلف الكرامية؟
لا لا، إذا لا تريدها إذا لا تريدها أرسلها إلينا. الله المستعان.
السلام عليكم.
عليك السلام،
بارك الله فيكم شيخنا. يريد هذا السائل نصيحة لمن في بلاد أوروبا وفي هذا الشهر رمضان والنساء يعني متبرجات، فكيف يفعلون؟ يسأل.
والله طبعا كل أوروبا فتنة والعياذ بالله، وموت الفتنة رهيب جدا، فهو يتقي الله حسب ما يستطيع. إن استطاع الهجرة فليهاجر، إلا ما يستطيع فليحافظ على دينه هناك ويغض البصر بقدر ما يستطيع، ويستعين بالدعاء، ودائما يكون مع الإخوة أهل الدين لكي يتعاونوا على البر والتقوى.
السلام عليكم.
أنا أجزاكم الله خير. أنا ممكن نستأذنكم الإخوة ينتظرون لصلاة؟
نعم تفضل. نعم تفضل. هيا بلال.
حياك الله شيخ.
لنلتقي بعد يومين إن شاء الله.
سأتفق معك ونعلن إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله، ونسأل الله أن يحفظكم شيخنا.
آمين وكرمك الله. هيا بلال.
نعم شيخنا، كيف حالك؟
السلام عليكم.
بخير الحمد لله يا ابني.
الحمد لله. عندي سؤال لو تسمح.
طيب. تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز زيادة على الدعاء المشروع الوارد في قنوت الوتر؟
نعم يجوز طبعا، يجوز مطلق الدعاء.
والسؤال الثاني، حكم شراء السلع المعروضة في المجال العلني.
حكم قراءة إيش؟
حكم شراء السلع المعروضة في المزاد العلني.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المزاد، والمزاد لا بأس به، المزادات هذه معلومة لا بأس به.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
كرمك الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحق شيخنا بسؤال الأخ عن هؤلاء التكفيريون الذين يرمون أهل السنة بالإرجاء. هناك مسألة لكم مقطع قديم فيه تفصيل في هذه المسألة عن عدم زوال إسلام المؤمن الذي ثبت إسلامه بيقين ولا يزول عنه ذلك إلا بيقين، وبتروا مقاطع كثيرة وشوشوا فيها كثيرا، وكثير الإخوة يسألوننا، وكان هناك رد منكم لكن لم نستطع الوصول إليه، وإن شاء الله يعني ربنا ييسر ذلك. لكن نريد طبعا إلحاقا بسؤال الأخ حضرتك توضح يعني طبيعة هذا المقطع والمسألة هذه حتى يعني تتبين للجميع فرصة، ونحن الآن على المباشر جزاكم الله خيرا حتى تنتشر يعني.
الله المستعان. وطبعا العذر بالجهل في الأصل من أصول الدين، ومعلوم الأدلة عليه واضحة، لكن في المعلوم من الدين بالضرورة لا ليس هناك عذر بالجهل. وكذلك في البلاد معينة في أحكام اشتهرت وانتشرت فليس فيها عذر بالجهل، وفي بلاد أخرى لا. يعني مثلا في المملكة العربية السعودية لا يعذر أحد بأن يحلف بغير الله، لأن الأمر مستفيض منتشر معلوم. أما في غير بلاد المملكة العربية السعودية فالناس تجهل ويحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون بأشياء، فهذا معذور بجهله ويعلم ويقال له قل لا إله إلا الله. أما أنا لما تكلمت، أنا تكلمت عن عارض الإكراه وعارض الخطأ وعارض ذهاب العقل. فأي إنكار حتى لو لأي شيء معلوم من الدين بالضرورة فيعذر صاحبه بهذه الثلاث، بالإكراه أو بالجنون أو بالخطأ. فأما بالإكراه لأن عمارا رضي الله عنه خاض وتكلم بسبب إكراه الكفار له في رب العزة وفي محمد صلى الله عليه وسلم، فعذره الله عز وجل وقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما بذهاب العقل فمعلوم، لأن الذي ذهب عقله سقط عنه التكليف. وأما بالخطأ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال اللهم أنت رب، أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. فلكن إنسان يقول بدون إكراه وبدون خطأ وبدون ذهاب عقل أنت عبدي وأنا ربك، هذا كافر على طول، لا نقول يجهل، على طول هذا كافر ما في. إنما العوارض الثلاثة التي تنافي القصد، العوارض الثلاثة هي التي تنافي القصد، فإذا ثبت أنها تنافي القصد فهي عوارض حتى لو أنكر معلومة من الدين بالضرورة. إنسان وضع السكين على رقبة امرأته وأطفاله وقالوا اخرج للإخوة وقل لهم إني أكفر بالله وأقول المسيح هو الله، فاضطر لهذا، هذا مكره، ما في كلام، ما يستطيع أحد أبدا ينكر أن من عقيدة السنة أنه يعذر بالإكراه. ولا أحد يقول عن المجنون أنه يحاسب على قوله الذي فيه كفر أبدا، والإكراه واضح والخطأ واضح. أما أن يشوهوا الكلام فحسبنا الله ونعم الوكيل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
جزاكم الله خيرا شيخ.
السلام عليكم. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
بارك الله فيك يا عايش.
شيخنا أنا أعيش مع والدتي المطلقة وإخوتي البنات، وهم يخرجون يعني للتسول، وهم يعني يقومون على سبيل أنها مهنة يعني كل يوم، وأنا أعيش معهم وكل يوم أنصحهم، وفي المرات يعني أستعمل معهم الرفق، وفي مرات يعني يصيبني الغضب يعني أزي في الكلام. وسألت أحد طلبة علم هنا في الجزائر ومنهم أحد تلاميذ الشيخ فركوس، وقال لي يعني كل معهم وأنصحهم، وآخر قال لي لا تأكل معهم، ويعني وقع في نفسي يعني بعض الأمر هكذا، لذا أحببت أنك تفيدني بارك الله فيك.
أنت لابد أن تنصحهم وتكسر النصيحة وتشدد عليه، وأما الأكل فلا تأكل إلا إذا كنت مضطرا ولا تجد فقط. نعم. أما أن تأكل وأنت لست مضطر ولا أنت واجبا لا،
يعني أنا عاطل العمل يعني من منذ مدة يعني ما. ولا لا حتى أني في جيبي ولا دينار يعني، لذا يعني
اضطررت يعني محتاج. كل بالمعروف بس.
نعم أحسن الله عليك. وكذلك شيخا يعني نعم يعني أقوم بمناصحتهم يعني حتى وأني بعد رمضان إن شاء الله مقدم على الزواج يعني، وأذهب يعني بيت خاص هكذا يعني أعود زياراتهم هكذا يعني أكل معهم وأنصحهم هكذا.
طيب كيف تتزوج وأنت لا تجد شيئا؟
يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله فيها خير يعني بعد رمضان يعني أنا يعني أضع برنامج هكذا لعله ويفتح الله عز وجل علي.
إذا فتح الله عليك فدائما تنصحهم وتزورهم، لكن لا تأكل معهم. أنت لا تأكل إذا كنت في حاجة أو ضرورة، غير ذلك لا.
نعم أنا أنصح الوالدة هنا في البيت تقول لي ولا ليس عندي من ينفق علي وهكذا، وبعض الأمور يعني ليست حجة.
ليست حجة، هي ممكن تتسول لو لم تجد نهائيا، ممكن تتسول تأخذ بالمعروف، أما أن تمتهنها مهنة لا، لا يجوز.
نعم أحسن الله فيك شيخ، جزاك الله خير.
الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. طيب نترككم على خير لأن صلاة العصر الآن عندنا سيؤذن للعصر. بارك الله فيكم والدرس طال جدا، فنراكم على خير وسنعلن الموعد بإذن الله تبارك وتعالى القادم قريبا بعد يومين ربما أو ثلاثة على الأكثر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على ما قدمتم.
ونفتح باب الأسئلة. يوسف تفضل. يوسف تفضل يا يوسف.
السلام الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم، تسمعونني؟
نعم اسمعك جيدا.
ما شاء الله بارك الله فيكم شيخنا، نفع الله بكم الأمة.
جزاكم الله خيرا.
ونسأل الله أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم.
بارك الله فيكم جميعا.
بارك الله. شيخنا جزاكم الله خيرا، الحديث فيه أظن أبو ذر رضي الله عنه يعني أخطأ أو خطأ حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلف.
ليس أبا ذر، ليس أبا ذر، إنما ابن مسعود،
عبد الله بن مسعود. نعم معذرة.
ابن مسعود رضي الله عنه طبعا كان نائب الأمير في الكوفة، لأنه كان نائب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأمير أمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأمير على الكوفة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فحذيفة رضي الله عنه وجد الناس معتكفين في المسجد الكبير بالكوفة، فقال لهم حذيفة ناصحا رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فرد عليه عبد الله بن مسعود قال: لعلك نسيت وذكروا، لعلك يعني أنت نسيت أن الأمر ده ربما يكون نسخ، وذكروا يعني هؤلاء الذين هم معتكفون ومنهم صحابة كأبي موسى الأشعري ومنهم ابن مسعود نفسه رضي الله عنه ومنهم كثيرون جدا، قال لعلك نسيت وذكروا. فحذيفة رضي الله عنه أكد أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنى العلماء على هذا القول أن هذا أمر اختلف فيه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هذا أمر اختلف فيه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فهذا الأمر مختلف فيه. ولذا أنا قلت الأمر مختلف فيه، لكن أنا مع الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني قال هذا الحديث صحيح عن حذيفة رضي الله عنه ولا يوجد ما ينسخه، إلى جانب أنه ثبت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو يعني كبير التابعين وأفضل التابعين، قال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. الحديث أعيد عليك الحديث مرة أخرى عن أبي وائل قال: قال حذيفة رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير. الناس يعتكفون في المسجد، يعني المسجد الكبير كان ما بين دار ابن مسعود ودار أبي موسى الأشعري. وقد علمت، شوف حذيفة بيقول لابن مسعود: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. وهذا حديث عظيم جدا، وهذا الحديث حديث صحيح. وقال الألباني رحمه الله: وقول ابن مسعود ليس نصا في تخطئتي لحذيفة في روايتي لللفظ، بل لعله خطأه في الاستدلال به على العكوف. يعني اجتهاد الصحابة هو كالتالي: نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاث، نعم لا ننكر هذا، ولكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف كامل الأجر إلا في المسجد الثلاثة، لا اعتكاف كامل الأجر. إذن يجوز الاعتكاف في جميع المساجد، لكن الأكمل أن يكون في المسجد الثلاثة. فمعنى الحديث عند ابن مسعود لا اعتكاف كاملا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. فهل الشخص الذي يخون الأمانة ضاع إيمانه بالكلية؟ وقال لا دين لمن لا عهد له، وهل من لا عهد له راح منه الدين كله؟ لا. إذن قصد ابن مسعود والصحابة الذين اجتهدوا أنه لا اعتكاف كامل الأجر إلا في المساجد الثلاثة، إلا في المساجد الثلاثة. والحقيقة أنه لا دليل إلا قول الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. والصحيح يعني إن هذا الآية آية عامة
والحديث فيها مخصص لها، والأصول أن يحمل العام على الخاص، فالحديث مخصص للآية أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولذا أنت يوسف كنت عندنا هنا في الإسكندرية سنين، كنا نعتكف، كنا نسمح باعتكاف الإخوة في مسجد فتح المجيد، وكنت أحضر معهم وأعطي الدرس وأنصرف، فهم يعتكفون لا أمنعهم، ولكن أنا ومعي إخوة كنا نمتنع عن الاعتكاف ولا نمتنع عن إعطاء الدرس والإفتاء. نعم
نعم نعم جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، كذلك يعني ذكرتم يعني أن الدخول في الاعتكاف يكون في هذه الليلة بعد غروب الشمس يعني بعد المغرب، والحديث
اللي هنا ليلة 21. نعم تفضل.
نعم، وحديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل لا يعني كان يصلي الفجر ثم يدخل في معتكف
نعم. هذا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ زيادة، لكن الاعتكاف هل هو هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الليالي والأيام؟ نعم، لكن الاعتكاف يبدأ من أراد أن يعتكف العشر التامة يبدأ من المغرب، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتقدم ذلك لفضله صلى الله عليه وسلم.
وعلينا كذلك أن نقيم أو نصنع بناء في المسجد لكل واحد يخلو فيه،
لا بأس، لأنه الذي كنا نراه أن الإخوة إذا اختلطوا تكلموا وتمازحوا، ولكن الاعتكاف هو الانقطاع للعبادة، أما أن يجلس الإخوة ويتندرون ويحكون حكايات حتى لو جلسوا مثلا يتدارسون، هل المدارسة حرام؟ لا، لكن نقول الاعتكاف الأولى عدم المدارسة فيه وعدم الكلام، وأن يقتصر كل إنسان على نفسه.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، كذلك يسأل الطالب هنا هل يجوز للعبد أن يعتكف يوما أو يومين في العشر الأواخر؟
نعم الاعتكاف يجوز ولو ليلة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذرت أن أعتكف ليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، فالاعتكاف يجوز، وقالوا يجوز ولو ساعة، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لذكر الله، فلو إنسان لزم المسجد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة هذا اعتكاف، لكن هل كما قال عائض القرن مثلا أن الإنسان ينوي كلما دخل المسجد أن ينوي بذلك اعتكافا؟ نقول هذه بدعة، ولو كان خيرا لسبقنا الصحابة رضوان الله عليهم إلى ذلك. سلامكم الله.
والاشتغال بالصلوات
نعم.
يعني يكتفي العبد بصلاة التراويح أم يزيد؟
لا، ما يزيد على 11 ركعة، لا يجوز الزيادة، لكن نقترح أن الإخوة وزاد عندك في المسجد الكبير في مالي أنكم تطيلوا الصلاة عن الأيام الأخرى، طولوا الصلاة يعني طولوا القراءة عن الأيام الأخرى، إن كنتم تقرؤون بجزء فقرأوا بجزئين أو أكثر، أو اختصروا على ما أنتم تقرؤون، وكل إنسان يتفرغ للقراءة والقرآن والتودد والدرس والمذاكرة والتشبيح، أن الشخص لو اعتكف وأخذ كتابا يقرأ فيه ويدرس فيه ذا خير وبركة.
ولو صليت لو صلينا النصف يعني 4 ركعات ثم كل واحد يتفرغ للعبادة ثم يعني نعطي موعدا مثلا في الساعة 1 ليلا ونكمل،
لا بأس، كان الشيخ الألباني يفعل هذا مع الإخوة في الأردن، المهم ألا تزيدوا على 11 ركعة. تفضلوا.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل هنا هل يجوز أن أدعو الله عز وجل باسمه الشافي وأقول يا الشافي اشفيني؟
طبعا يجب، مش ليس يجوز بل يجب، لأن اسم الشافي من أسماء الله الحسنى، والله جل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والإنسان يختار الاسم المناسب للدعاء، فالمريض يقول يا شافي اشفيني، ولا يقول مثلا يعني يا قهار اشفيني، مع أن من أسماء الله القهار، ولكن يناسب الشفاء اسم الشافي.
يقول سائل هنا هل يجوز السفر طلب الدعاء أن يسافر من مكان إلى مكان ليلتقي برجل ويطلب منه أن يدعو له.
لا لا داعي للسفر، لكن يمكن الاتصال بفلان وتطلب منه الدعاء، وطلب الدعاء من الصلاة هي المشروع الأحياء. الأحياء
يقصد في هذا يعني السفر، يعني يسافر لأجل ذلك.
لا لا هو هو مشروع، يعني يسافر مشروع، لكن لماذا الآن الأمور هينة والاتصال فعل فما في داعي للسفر؟ يعني
يقول سائل هنا
فضل فضل في الأخ أبو عبد الله الجزائري والأخ الحسن سنجار، تفضلوا أخ الذي يريد أن يسأل.
نعم في أسئلة يا شيخنا أقرأها كذلك، الأخوة يرسلون تمام إن شاء الله. فيقول هذا السائل: ما حكم الدرس بعد المغرب في رمضان؟
لا الدرس بعد المغرب في رمضان لم يكن يفعله السلف، لأن بعد المغرب الناس تفطر وتستعد وتستريح لصلاة العشاء والتراويح.
وكذلك الشيخ أنا نقطة كما ذكرتم يعني في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يعني يشتغل ويترك يعني التعليم أو أن يقرأ طالب نترك كل هذه.
نعم ولم يحرم ذلك الإمام أحمد رحمه الله، ولكن رأى أن الاعتكاف أن الإنسان ينشغل بنفسه يخلو بربه عز وجل.
مثلا الشيخ عندنا بعض الدراسات حاليا في رمضان، فإذا دخلنا في الاعتكاف يعني نواصل، ماذا تنصحوننا؟
لا إذا كانت هذه الدراسات يعني برامج محددة ولها أوقات محددة ومرتبطة بنظام لا ما في بأس، ما في بس. والإمام أحمد لم يحرم ولم يمنع، والمدارسة في المدارسة في المساجد هذه مطلوبة، هذا شيء طيب جدا، وطلب العلم أعظم من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد في سبيل الله.
طيب هذا السائل شيخنا كان يستمع أو في ما ذكرنا يعني من الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، فيسأل يعني ما هو الراجح في هذه المسألة؟
الراجح أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة. الطاهر بكناوي
الذين عندهم أسئلة فضل الحسن.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم.
آمين آمين. وإياك.
هل يجوز لأحدنا مثلا متأكدا أنه يقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل بعد الفجر مباشرة معتكفا في المسجد؟
نعم لا بأس. نعم ده الاقتداء نفسه من أعظم الأمور، بل الدين كله قائم على الاقتداء، قائم على الاقتداء.
شاء الله بارك الله فيك.
سلامك الله.
هذا السائل يقول: واستعمال الهاتف عند الاعتكاف
لضرورة؟ نعم، أما أن يستعمله لتصفح وغيره لا، أما لضرورة واحد يقرأ القرآن من الهاتف لا بأس، واحد عنده ملفات على الهاتف فيها تدبر وفيها مدارسة هذا كله خير وبركة. يعني المفروض أن هواتف طلاب العلم، هواتف طلاب العلم يجب أن تكون مليئة بالخيرات، ليست فقط برامج وأشياء، إنما فيها مدرسات وفيها علوم وفيها قرآن وفيها معاني القرآن وفيها دروس علمية، هذا كله لا بأس. الهاتف النهاردة ينبغي أن هم الكفار اخترعوا الهاتف هذا ليستعملوه لمصالح دنيوية
يعني الترفيه، لكن نحن نستعمل الهاتف الحمد لله في الطاعات، فالمفروض الهاتف الآن يكون صديق للشخص لطالب العلم، صديق لطالب العلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل كذلك، هل لكم يعني من كلام يعني قصير في مسألة السجود السهو، سجود السهو؟
نعم.
متى تكون السلام وبعد السلام؟
تمام، أنا أقول كلاما موجزا جدا، والحقيقة أني أنقله، ليس هذا كلامي، إنما هو كلام ابن قدامة في كتابه الكافي. أن أنتم تعرفوا ابن قدامة ألف في الفقه العمدة وهو مختصر جدا، والكافي وهو موسع مجلدين، ثم المغني وهو 14 مجلدا، وهو أوسع كتاب فقه على الإطلاق. قال ابن قدامة في الكافي في الجزء الأول، قال: وجميع سجود السهو قبل السلام، سمعين كله، أنا سمع الكل، وجميع سجود السهو قبل السلام لأنه من تمام الصلاة وشأنها، إلا في ثلاثة مواضع: إن أنقص ركعة أو أكثر لحديث ذي اليدين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في إحدى صلاة العشي، يعني الظهر أو العصر، ثم قام إلى خشبة معترضا في المسجد فشبك يديه وأسند خده عليهما، وكان في القوم رجل طويل اليدين يسمى الخرباق، والناس تلقبه بذي اليدين، وفي القوم أبو بكر وعمر، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت ركعتين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ليتثبت ويتأكد إلى الصحابة ومنه أبو بكر وعمر، قال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فانفتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى ما نقصه، ثم سلم، ثم سجد، ثم سلم. فهنا سجود السهو كان بعد السلام لأنه أنقص ركعة أو ركعتين. طيب، وفي أو إذا زاد ركعة أو ركعتين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فانفتر النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين، يعني بعد السلام. فهذا ما هذا الموضعان. الموضع الثالث: إذا نسي سجود السهو قبل السلام قضاه بعد السلام. إذا نعيد الكلام باختصر: وجميع سجود السهو قبل السلام إلا في ثلاث مواضع. الأول: إذا ما أنقص ركعة أو أكثر. الثاني: إذا زاد ركعة أو أكثر. الثالث: إذا نسي سجود السهو نفسه لأنه فاته الواجب فقضاه.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا، في هذا القول يعني زاد ونقص، هل يدخل فيه لو زاد يعني سجودا أو نقص؟
لا لا لا،
لا.
لازم ركع على الأقل.
تمام. يقول السائل هنا شيخنا معذرة، كتب سؤال يقول: عندنا في مسجد نصلي التراويح 11 ركعات مع الوتر من الساعة 10:30 إلى 11:30، ثم يأتي المسجد ويصلون مرة أخرى في الساعة 4 صباحا، ساعة قبل الفجر.
قبل الفجر. طيب، إجمال الركعات التي صلوها أجمالها 11 ركعة وأزيادة؟
نعم، 11 مع الوتر، وصلوا الوتر ثم يرجعون قبل الفجر يعني في الرابعة ويصلون ما ذكر العدد، وقال ويقولون هذا تهجد.
نعم، هذه بدعة.
نعم، وهذا في العشر الأواخر فقط، هل يجوز؟
هذه بدعة، تخصيص العشر الأواخر بها كمان بدعة، بدعتان في بدعة، بدعتان في بدعة. أولا الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا تخصيص العشر الأواخر بهذه الزيادة، هذا من البدعة، وهذا ما نص عليه الشيخ الألباني رحمه الله، ونص عليه الشيخ مقبل، ونص عليه الأمير الصنعاني، قال الإمام مالك رحمه الله: ما أدري من أين أتوا بهذا الاعتكاف، بهذه الركوع الكثير. المستعان.
طيب بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل هنا، طيب انا كذلك عندي سؤال شيخنا، لمن يعتكف عندنا في المسجد هل يجوز له كما ذكرت لكم قبل ذلك، نحن نصلي في ساحة المسجد يعني لشدة الحرارة، وكذلك الأكل كذلك، فلا بأس بذلك.
نعم، لأن هذه ضرورة، الحر شديد وليس عندكم تكييفات.
نعم. وكذلك الطالب هنا في المركز يسأل، لو دخل في معتكفا هل يجوز له الذهاب إلى الغرف المهجع؟
شوف، المسجد وساحته تابعة له، فهو لم يخرج خارج المسجد. وأنا أعرف المسجد عندكم جيدا وأعرف تفاصيله، كله يعتبر مسجدا.
يقول هناك أظن السؤال يقول، هل تخصيص ساحة المسجد لوضع السيارات لا يصح لأن المسجد بني للعبادة فقط؟
لو كان لا يوجد مكان فما المانع؟ والرجل دخل بدابته بناقته المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وربط الناقة ثم تبول في أرض المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شدد عليه ولما نهاه، يعني نهاه عن التبول في المسجد، ولم يقل لا تربط الناقة فيه. فوساحة المسجد الحرام قديما كان الناس يربطون دوابهم فيها. فعلى العموم إذا لم يوجد مكان للسيارات والمسجد واسع والمصلين يكفيهم ويزيد، فما المانع من وضع السيارات بهذا؟ إذا كان الناس تدخل بالأحذية المسجد فلا تدخل بالسيارات.
هنا يعني سؤال خارج الموضوع يقول، هل بمجرد تطبيق الحد على الساحر يطهر من ذنبه في الدنيا؟
لا لا لا، ما يطهر إلا إذا تاب، ما يطهر إذا كان صاحب ذلك توبة، لأن المرتد يقتل. وهل المرتد بعد أن يقتل خلاص؟ لا، بالعكس، يذهب مخلدا في النار.
وإن تاب الساحر يعني قبض عليه، قبض عليه
فأعلن توبته،
يقول أنه تاب،
يقول أنه تاب، ننظر هل آذى أحدا من الناس فإنه يقتل على هذا الأذى الراجع، والأمر راجع للإمام، الإمام قد يقبل توبته، إذا قبل أن توبته لا بأس.
وإن لم يقبل
إن لا يقتل، حد الساحر ضربوه بالسيف.
وهل يجب تطبيق هذا الحد يعني من المجتمع، يعني الناس سكان يقبضون عليه ويقومون عليه الحد؟
لا يقيم الناس الحد إلا إذا أذن لهم الإمام في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدر دم فلان وفلان سمح لأي أحد أن يقتله.
وفعل
كان يرجم الثاني كان يأذن في رجمه، فلا يبدعون إلا إذا أذن لهم.
وفعل جندب شيخنا ما كان يعني حاكما،
ولذلك عاقبه العقبة، الوليد بن عقبة عاقبه وسجنه لأنه تعدى على الإمام،
سجنه.
نعم سجنه ثم عفى عنه. نعم، لأنه طبعا الوليد بن عقبة ليس صحابيا وإنما كان حاكما، كان أميرا.
نعم،
وجندب ليس أمير لكنه صحابي، فالأول سجنه وهذا حقه ثم عفى عنه.
يقول السائل هنا معذرة، هل يجوز للمصلي أن يقرأ كتب التفسير وهو يصلي كي يعينه على تدبر الآيات؟
لا 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 يجوز، لا يجوز نهائيا. لا يقرأ في الصلاة إلا القرآن والأذكار المحددة، غير ذلك لا.
هذا للإمام وللمأمومين كذلك شيخنا القراءة؟
للجميع. تقصد يقرأ من المصحف أم من التفسير؟
نعم المصحف،
القراءة المصحف لا تجوز إلا للإمام فقط، ولا تجوز للمأمومين نهائيا. لأن ذكر المولى عائشة رضي الله عنها هو الذي كان يقرأ من المصحف، فالإمام يقرأ من المصحف لا بأس، ولكن المأموم لا يمس المصحف أبدا طول الصلاة.
ولو كان صغيرا يعني،
حتى لو كان صغيرا الأحكام الشرعية لا يستثنى منها أحد.
بعض الصغار كانوا يعني يأخذون المصحف ليتابعوا إليه ليسهل عليهم التراويح.
لا يجوز، لا يجوز، بل ننهاهم عن ذلك ونشدد في النهي.
وفي صلاة التراويح شيخنا كيف نتعامل معهم؟ طلاب
يصلوا معنا وليس خلف الصفوف. مسألة تأخير الصبية خلف صف الرجال هذه من البدع. المفروض أن الصبية يتخللون الصفوف، يعني من سبق إلى مكان فهو أولى به حتى لو كان في الصف الأول، فيقفون بين الرجال ويصلون حسب ما يستطيعون. إنما أن يمسكوا الناس محلوبة مسك المصاحف لا. بالنسبة لسؤالك الأول عن مسألة دخول الاعتكاف، ذكرت الآن كلام الإمام النووي رحمه الله، هو قال إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وهذا قول الأوزاعي والثوري والليس وغيره، لكن الصحيح ما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد لأم الأربعة، يدخل قبل غروب الشمس. إذا أراد اعتكافا يدخل قبل غروب الشمس اللي هو يوم العشرين، فقبل غروب شمسي يدخل وينقطع ويتخلى عنه، فوقت الابتداء هو قبيل المغرب، قبيل المغرب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو معتكفا لابسا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد عن الناس. نعم، والحنابلة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في يوم العشرين، يعني من باب التقدم للعبادة وليس من باب الأصل في المسألة. فالشيخ ابن عثيمين قال يبدأ الاعتكاف من ليلة 21 لا من فجر 21.
يقول سائل هنا أخ سلفي يريد الدراسة في أمريكا، فماذا تنصحونه وماذا؟
أقول إذا كان هو فعلا سلفيا فإنه يجوز له أن يذهب للدراسة هناك، على الأقل يعني يكون معه زوجة لكي يعف نفسه، هذه أولا. ثانيا يحافظ على شعائر الله. ثالثا يدعو إلى الله عز وجل. ومعظم الذين أسلموا في أمريكا وفي أوروبا إنما أسلموا بسبب وجود إخوة سلفيين أفاضل ذهبوا إلى هناك وكان لهم مصالح ودعوا الناس وأسلم على أيديهم الكثير، فلعل الله أن ينفع به.
يطلب منكم كذلك أن تدلونا على تجمع الإخوة السلفيين في أمريكا نتقوى مع معلوم الله.
الذي أعرفهم هم في ترينيداد في أمريكا الجنوبية، لكن يبدو أنه يذهب إلى أمريكا نفسها، فبالتالي أنا لا أعرف الإخوة هناك في الحقيقة، يعني لا أستحضر الآن أسماء إخوة هناك.
والأخ سمير الأمريكي شيخنا،
بس لا أدري أي ولاية هو.
ورجع
ما أعلم عنه شيئا الآن خالص، هو انقطع اتصاله.
السائل هنا هل تخصيص، خلاص قرأنا هذه السؤال، هل يجوز الكلام بحق في أهل الأهواء في رمضان؟
نعم، هذا من التعبد، تحذير من أهل البدع، ده جهاد في سبيل الله.
السائل هنا نعم شيخنا بارك الله فيكم يسأل هنا عن حكم القول يا سلام يا سلام عند التعجب، إذا تعجب يقول يا سلام.
لا بأس بها، لكن الأولى أن يقال الله أكبر،
الأولى أن يقال الله أكبر. حكمكم الله.
أنظر شيخنا بعد ترى الأسئلة.
لا لا بقى. نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيك.
بخير والحمد لله. بارك الله فيك. أهلا
وسهلا. الله يحفظك شيخي. بنسألك مثلا ماشي للتراويح مثلا نقول من الساعة 9 إلى الساعة 11 ليلا، هل كل يوم نحتسبها اعتكاف جائز؟
إذا كنتم تعتقدون أنه يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فنعم.
بارك الله فيكم.
كرمك الله منا.
بارك الله
وياك. بارك الله فيكم. تقول الأخت السائلة، هل سماع الدروس في هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان يثاب عليه الإنسان أو يكفي قراءة القرآن والذكر والصلاة فقط؟ جزاكم الله خيرا.
ما يكفي، كل شيء كله طاعات، وسماع دروس العلم من أفضل الأمور، فلا مانع، لكن طبعا لابد أن يكون الوقت الأكبر للقرآن والتدبر.
شيخنا بارك الله فيكم. فهناك من يطلب أن نفتح لهم الميكروفون.
طيب.
حتى يسأل.
لا بأس، هم العدد الحاضر كثير جدا الحمد لله.
وأبو عبد الله الجزائري.
أي نعم.
يريد الكلام.
تفضل. تفضل. أنا سمحت له بالحديث، هو ما أدري لماذا لم يتكلم. أبو عبد الله تفضل.
لا. ما زال طالبا شيخنا.
وماله، أهلا وسهلا.
أيوة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. كيف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أبو عبد الله.
نحمد الله ورعاكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمون.
أكرمكم الله.
ذلك إن شاء الله في ميزان حسناتكم، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والمتابعة.
اللهم امين. اللهم امين. جزاك الله
خير. شيخنا عندي بعض الاسئله لو تكرمتم.
نعم.
السؤال الاول، يعني الان انا اقيم درسا في المسجد فيما بعد النصف الثاني من رمضان بين المغرب والعشاء، قرابة ربع ساعه، هل هذا عليه أصل أم أنه مخالف أم خلاف الأولى أم ينبغي تركه؟ خاصة
في
أن
تنفالة؟ في تنفالة؟ نعم؟ ولا في تنفالة؟
ماذا؟
في مالي، في مالي يعني في جمهورية مالي ولا في ولا
لا
عندك
لا.
أنت في
عندما طيب. عند سير.
طيب طيب بارك الله فيك. هو إذا كان لا يخل بإفطار الناس وراحتهم لا مانع، وإذا كان هم يرحبون بهذا ويحضرون يعني يفطرون ثم، لأنك أكيد تعطي الدرس بعد الإفطار صح؟
قبيل صلاة العشاء
بنحو أولا الدروس تباح في كل الأوقات، ولا يوجد بدعة في تخصيص أي مكان أي موعد للدروس، فلا بأس إن شاء الله إذا كان لا يخل بإفطارهم وعشاء وهم يرحبون ويأتون طواعية لا مانع إن شاء الله. عبد الله.
أي نعم شيخ. نعم. شيخ السؤال الثاني بالنسبة للدعاء، دعاء القنوت.
نعم.
في الأواخر وقفت على كلام اللي سمحتي شيخنا الشيخ السحيمي حفظه الله.
يخصال حفظه.
أي نعم، يقول أن المداومة عليه هذا خلاف السنة ولا أصل عليه، بمعنى أنه ينبغي للمرء أن يدعو يوما ويترك يوما أو يومين وأن لا يداوم عليه في كل ليالي العشر الأواخر. يعني شيخنا ماذا تقولون؟
والله شوف، هو طبعا نحن نفعل هذا عموما، يعني الذين حضروا معنا، ولا لا أدري هل أنت حضرت معنا ولا، لكن القنوت الوتر مشروع من حديث الحسن في طول العام، وأما تخصيص العشر فهذه مشكلة حقيقة، لأنه هو في طول العام، والإنسان يقنط أحيانا ويترك أحيانا، هذا أولى حتى لا يعتقد الناس الوجوب.
أحسن الله عليكم.
يعتقد الناس الوجوب. نعم الله يبارك فيك.
كنت ربما أود أن أسألك عنه، لأنه لو لزم والتزم المرء الدعاء في ليالي العشر الأواخر ربما هذا يكون سبب في اعتقاد الناس أنها سنة، ربما
طبعا طبعا
يلتقي به الأمر إلى اعتقاد وجوبه ولزومه، فلو ترك لا استنكروا وأنكروا على من تركه. فلذلك سألتك حفظكم الله، هل يفعل أحيانا ويترك أحيانا؟
نحن نفعل هذا ونراه والله أعلم، لسنا من العلماء، ولكننا نرى أنه هذا أولى.
إيه جزاكم الله خير خير.
حفظكم.
الآن أيضا سؤال ثالث، معذرة على الإطالة. الآن الجهات المعنية عندنا، ما يسمى بمديرية شؤون دينية عندنا، الآن نحن نعتقد وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما على ما هو مقرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والسلف هذه الأمة رضوان الله عليهم، وما على وما دلت عليه الأدلة. لكن الآن يأخذون هم يقولون نحن مالكية، لكنهم يخالفون مالكا السلفية رحمه الله في مسائل كثيرة، ومنها هذه المسألة الظاهرة حفظكم الله التي دلت الأدلة على وجوب إخراجها طعاما، وأن إخراج النقد لا يجزئ. لكن المشكل عندنا أنهم يأمروننا بجمع الأموال، جمع أموال زكاة الفطر قبل يوم العيد بأيام، ثم قيام بتوزيعها. هنا أشكال علينا، أنا شخصيا لا أفعله شيخنا، أنا لا أفعله رغم ما يحدث لا أفعله، لكن شيخ هل من طريقة للاحتيال؟ ماذا لو يعني الآن أنا أقرر في الدروس أن زكاة الفطر يجب إخراجها طعاما، وقولوا كلام مالك رحمه الله على اعتبار أنهم يتغنون ويصدعون رؤوسنا بأنهم مالكية، ومالك في العقيدة منهم براء أو بريء كما في كثير المسائل الفقهية هو منهم بريء، فقد عرف بسلفيته وأنه على السنة وعلى منهج سلف الأمة رضوان الله عليه.
لكن هو من سلف نعم. الأمة، من أعمدة سلف الأمة. نعم
شيخنا، الآن الإشكال الآن قد يقع في نفس كثير من العوام شيء مما تسمعوني شيخنا؟
نعم أسمعك، انقطع قليلا لكن سمعتك.
نعم الآن الشيخ، الآن نحن طلبوا الآن منا منذ أيام بوجوب جمع زكاة الفطر ثم توزيعها على الفقراء والمساكين كل بحسب المكان الذي هو فيه. شيخ لو جمعتها ثم اشتريت بها طعاما ووزعته
سبقتني بما كنت أريد أن أقوله.
نعم الناس أقرر في الدروس
نحن كنا أصلا نجمع الأموال هنا في الإسكندرية ونشتري بها طعاما نعطيه للفقراء، فنأخذ المال بصفة الوكالة.
نعم
نأخذ المال بصفة الوكالة عن الناس ونشتري به الطعام ونخرجه للفقراء طعاما قبيل العيد بيوم أو اثنين أو يوم العيد، لأنه طبعا الزكاة معلوم أمرها. على العموم لو كان هناك سعة أنك تجمع الأموال هذا شيء طيب، اجمع الأموال واشتري به طعاما واخرجه. لو حاربوك في هذا وألزموك أن توزع مالا هذه مشكلة حقيقة.
المشكلة هنا والغالب الشيخ أن هناك من يرفع أمرنا إلى الجهات المعنية، فثمة
مشاهد المقاطعة هل هم يطلبون توريد هذا المال إليهم أو إلى مندوب عنهم ويأخذون هذه الأموال ويوزعونها بأنفسهم، أم يلزمون الإخوة الدعاء بأن يجمعوا الأموال وأن يوزعهم الأموال.
لا حفظكم الله، هم يلزمون الإمام أو القائم على المسجد بأن يجمع الأموال، ثم ينظر مع بعض أشخاص الذين هم على دراية بأحوال الفقراء والمساكين، فيعينونه على تعيين أولئك الذين هم بحاجة إلى المال.
ما شاء الله.
يقومون بتقسيمها، ثم الإمام أو الذي كان مسؤولا على المسجد يقوم بإعداد تقرير يذكر فيه أنه قد جمع من المال كذا وكذا ووزعها في وقتها على مجموعة من أشخاص مع ذكر أسمائهم وتوقيعاتهم، ثم يرسل التقرير إلى الجهة المعنية. هذا الذي ينبغي.
جيد. لو أنا في مكانك يا عبد الله أو يا أبا عبد الله أعهد إلى أشخاص أثق فيهم وأعطيهم المال وأقول لهم اشتروا به طعاما ووزعوه للناس، لكن الآن تكتبوا أنكم استلمتم مني الزكاة مالا وتسلموا المال بصفة توكيل لهم بأن يشتروا الطعام ويوزعونه على الفقراء.
طيب.
فالأمر هين، يا ليت تحدث لنا هكذا.
هذا الموجود عندنا حفظكم الله.
الحمد لله، سيجعل الله لكم مخرجا والمستعان.
إيه جزاكم الله خير يا شيخ.
أكرمك الله أبو عبد الله.
طب. شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب جزاكم الله خيرا. في عندنا عبد الرزاق، تفضل عبد الرزاق. وابنتنا سامية وأم عبيدة، تفضل، الذي يريد يسأل تفضل.
نعم، السلام عليكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام، أكرمك الله.
نعم أكرمك الله، ويعني أطال في عمرك وأحسن عملك شيخنا.
أكرمك الله سامي.
أنا لأخت سامية من الجزائر ومعلمة قرآن، ويعني عملت في رمضان أن يعني عملت دروس تفسير وتدبر يعني لكتاب القرآن تدبر وعمل يعني لطالباتي، وكنت يعني عملت يعني تحفيز لهم قبل رمضان بطريقة يعني لختم القرآن لعدة ختمات. ويعني سؤالي هو أنه هذه الحلقات التي عملتها في رمضان يعني هل يعني أؤجر عليها أم يعني أكون قد ضيعت على نفسي يعني عمل خاص لي في رمضان؟ وأيضا الختمات التي يعني حفزتهم عليها لم أعمل بها أنا يعني لضيق الوقت واشتغالي بهذا التدبر، فهل يعني أنا مقصرة وهل أعد يعني من يعني أعد كاذبة؟ وأيضا سؤال ثالث شيخنا، يعني أنا لي أطفال ومسؤولية في البيت واجتهدت مع الأخوات يعني أسأل الله أن يأجرني، لكن يعني في بعض الدروس التي ألقيها للطالبات فيها يعني تطهير القلب وتعامل الحسن مع الأطفال وكذا يعني هذه الأمور، لكن يعني لما أعود إلى اشتغالي مع أولادي يكون يعني سبحان الله يكون يعني هناك شجار للأطفال ومشاحنات فيما بينهم، يعني ما أعطيه للأخوات أحس أنه أولادي لا ينتفعون به، فيعني ماذا علي يا شيخ؟ يعني أطلب منكم الإرشاد، بارك الله فيكم في عمركم.
أولا الدل على الخير كفاعله، وهذه الدروس التي قدمتها في البداية في ميزان حسناتك إن شاء الله، وكونك أنت لم تستطيع أن تطبقي هذا، الإنسان لا يكلف إلا وسعه، ولو كان هذا التقصير بسبب إهمال أو بسبب انشغال بمعاصي ففيه إثم، أما إن كان هذا التقصير تم بسبب مسؤوليات المرأة في بيتها وأشياء كثيرة على عاتقها فلا إثم عليها وليست كاذبة ولا مخادعة ولا شيء. وأما الأولاد فطبعا يحدث من الأولاد المناوشات في كل البيوت. سؤالك الأخير هو عن هذا الأخير الثالث.
نعم.
عن الأولاد.
نعم. نعم. عن الأطفال.
الأطفال طبعا بسبب قلة خروج الأطفال، لأن الطفل يحتاج إلى الخروج والتنزه وتفريغ الطاقة في الحدائق واللعب، لكن الآن يبدو أنه الأطفال محبوسون كثيرا جدا، وبالتالي يفرغون طاقتهم في المشاغبات في البيوت، ولا نقول الشقاوة لأن كلمة الشقاوة حرام، وإنما المشاغرة. فهذه تحتاج إلى صبر وإلى يعني مجاهدة وإلى تعاون الزوج معك، ونسأل الله جل أن يوفقنا وإياك.
بارك الله
فيك. كرمك الله. كرمك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
أنا من سألت يعني عن الأخ الذي يريد الدراسة في أمريكا. يعني هو الأخ يعني هو يعني يقول هو مقبل على منحة دراسية في أمريكا. يعني هو شيخ يقول هو متردد قليلا يعني بين الذهاب وبين يعني البقاء هنا في البلد في الجزائر. يعني شيخ يريد الاستئصال أكثر، يعني يقول يعني هل أستطيع يعني أن أحافظ على ديني هناك وحافظ على هذه الظاهرة كأخ سلفي؟ أيضا يريد يا شيخ يعني يحصل على تجمع للإخوة السلفيين هناك يعني حتى يتقوى معهم يا شيخ، فماذا تنصحه؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
هو إذا كان خايف جدا على نفسه وليس متزوجا ويخاف من الفتنة، فالأولى له أن لا يذهب. لكن إن كان متزوجا أو يسعى للزواج وليس خائفا من الفتنة، فهو في الحقيقة هناك في أمريكا يسمحون بالزي الظاهر، السمت السلفي لا يمنعون أبدا، وهناك تجمعات كثيرة. ولكن أنا لا يحضرني الآن، هو سيسأل وسيصل، لأن في كل ولاية من الولايات الأمريكية توجد مراكز وفيها إخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهو لو كان سأل يعني اتصل بالشيخ ظافر القحطاني، ماهر بن ظافر القحطاني، ممكن يدله على هذا. إنما إذا هو واثق من نفسه يقدم ولا يتأخر، وعسى الله عز وجل أن يوفقه هناك وأن يهدي على يديه وأن يهديه هو ويزيد في هدايته، ولعله يستفيد من تلك المنحة، لعله يستفيد من تلك المنحة والسفر والأسفار فيها فوائد كثيرة.
نعم يا شيخ. أيضا يقول يعني يا شيخ ماذا عن الشيخ الدكتور عبد الرحمن العميساني يا شيخ؟ يعني يقول في أي جهة هو يعني يريد يعني أن يستفيد أيضا من الجلوس معه.
أنا لا أعلم عن الشيخ إلا خيرا، لكن لا أدري هل الشيخ في أمريكا في أي مكان أو هو أين هو، لا أدري والله. لكن الذي أعلم عنه والذي سمعت عنه كله خير.
إذن يعني أنقل له جوابكم بإذن الله وأنصحه يعني.
نعم.
يا شيخ
نعم
يتحصل طبعا الزوجة إن شاء الله ويتوكل على
نعم.
يقول أيضا ماذا لو يعني ذهبت دون زوجة يعني يعني يتزوج من هناك يعني؟
لا بأس إن شاء الله إذا في هناك أخوات مسلمات طيبات يسمع نعم عند الإخوة هناك ويطلب منهم أن يزوجوه، فلا بأس لا بأس.
يعني ولو تكون أيضا مسلمة من أمريكا أو مسلمة يعني جديدة أو
أجنبية أمريكية غير أمريكية، مهم أن تكون ذات دين ذات خلقها، حتى لو كافرة وأسلمت هذا شيء طيب.
الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيك.
حفظكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال
طيب؟
هل تعتكف المرأة؟
نعم المرأة تعتكف، وكانت نساء النبي يعتكف صلى الله عليه وسلم.
طيب نعم. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان بالنسبة للمرأة العاملة، يجوز أن يعني مثلا بعد العمل تذهب إلى المسجد ثم بين العمل والمسجد
لتعتكف المرأة في الليل مثلا؟ لأن الاعتكاف يجوز ولو ساعة واحدة، يجوز ولو ساعة، فيمكن أن تعتكف ليلة أو بعض الساعات وتنصرف إلى عملها وترجع إلى المسجد مرة أخرى، وكلما خرج من المسجد وعادت نوت اعتكافا.
يعني لا يكون متواصل يعني متقطع.
نعم
شيخنا.
النساء عليكم السلام وبركاته. فالنساء شقائق الرجال، فكما أن الاعتكاف مشروع للرجال فهو مشروع أيضا للنساء، على شرط أن تكون طاهرة من الحيض أو النفاس. نعم
نعم فقط الشيخ، لأنكم قلتم أنه مثلا صلاة التراويح صلاتها في بيتها يعني أولى
أفضل. أي نعم لأن يعني أنا لست أنا الذي قلت، بل أم عطية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أصلي معك، قال قد علمت وصلاتك في بيتك أفضل أخير من صلاتك معي.
هذا يعني لا ينطبق على الاعتكاف.
الاعتكاف جائز، لأن زينب رضي الله عنها اعتكفت وضربت خباءها في المسجد.
لكن لما بالنسبة
لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعر بأنه قد يكون هذا فيه كثرة نساء في المسجد وضيق في المسجد، فألغى اعتكاف النساء في المسجد، بالذات زينب رضي الله عنها فك اعتكافها وغيرها. نعم.
بالنسبة لقلنا صلاة التراويح، يعني المرأة لما يعني في البيت يعني الجو غير مهيئ وتحس بضغط، يعني بالنسبة للعبادة والخشوع في المسجد يعني أفضل، هل هذا يعني لا يرسل؟
لا لا تمام، لأنه ممكن المرأة تقول أنا أصلي في المسجد أستمع الإمام، الإمام يقرأ أفضل مما أقرأ، ويعني يعني أن أخشع أكثر وأتقوى أكثر، ما في مانع، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
طيب بارك الله فيكم. معلش شيخ ملاحظة، يعني وإن كنت يعني امرأة لكن ملاحظ الأخ الذي يريد أن يأتي إلى أمريكا، ما شاء الله هناك مساجد سلفيين يعني وجالية مسلمة سلفية والمظهر، ما يعني أنا شخصيا منقبة واشتغل يعني في مكان يعني ما في أي، الحمد لله في حرية يعني التدين ممكن أحسن من بعض البلدان العربية.
لا طبعا. نعم. أنا رأيت في أوروبا هكذا فعلا،
فلا يخاف يعني إن شاء الله يقدم.
طب لو كان أمكن أم عبيدة لو ترسلي يعني أسماء في الولايات المعينة، اذهب إلى كذا أو تواصل مع كذا، جزاك الله خيرا. ممكن ترسلي للأخت القائمة على اللآلئ وهي الأخت فوزية، الدكتورة فوزية، وهي تنشر هذا له. نعم
إن شاء الله إن شاء الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم
شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا عندي سؤال، زوجي قال لي بلي إذا خرجتي من البيت حنطلقك. حدث مشكل بيننا، هز ملابسه وراح البيت أهله، واضطريت يعني أسبوع ما جاش البيت، هذاك الأيام خرج من البيت، تحسب طلقة؟
لا ما تحسب، هذا تهديد عليه، كفارة يمين إطعام 10 مساكين، 10 كيلو مكرونة يخرجها لأسرة فقيرة، لأن شكرا. هذا ليس بطلاق.
يا شيخ جزاك الله خير، أرجو المعذرة على الموقف، أرجو المعذرة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. يعني لو تفيدنا يعني الأخت، يعني لو تفيد فضيلتكم يعني ببعض المعلومات وترسلونها لي، جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
أم عبيدة، هي أم عبيدة معنا الآن، ممكن ترسل على قناة الآل مباشرة أو على الدكتورة فوزية، وإحنا نرسلها لك يا عبد الرزاق.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
أي معلومات أم عبيدة، أي معلومات من فضلك أرسليها.
نعم نرجو تفاصيل أكثر يا شيخ، جزاكم الله خير.
على بركة الله.
حياكم الله. السلام
عليكم.
السلام عليكم. نعم.
شيخنا الأخ أبو عبد الله الجزائري، أنا فن فاتني سؤال أظن أنه مهم، سألني بعض الإخوة وكنت أحيانا أتصل بكم عبر الخاص فلا أجد جوابا، ولا يخفى عليكم أننا نحن كأئمة أو دعاة أحيانا نحتاج إلى استشارتكم أو الاتصال بكم، خاصة عندما يكون المقام يقتضي العجلة أو لا يتحمل التأخير حفظكم الله. شيخ هناك بعض الإخوة سألني، هو يملك محلا لبيع المجوهرات من فضة وذهب، هناك شخص آخر يقوم باستيراد الذهب والفضة بكميات كبيرة، فقال لي هذا الشخص الذي يقوم باستيراد هذه الأمور، قالوا سأعطيك مثلا كمية من الذهب، وعدد له ثمنها يعطيه إياها، يأخذها صاحب المحل فيجزئها ثم يبيعها بطريقته، ثم إذا فرغ من بيعها وتم بيعها يعطي صاحب الذهب هذا المستورد المبلغ، مبلغ تلك الكمية من الذهب والفضة، يعني أشكل عليه الأمر، فقلت سأطرح المسألة على بعض المشايخ فقد جاء
الأمر. هذا الأمر يا أبا عبد الله أمر شائك جدا، والمخرج منه أن يعتبر وكيلا عنه في البيع والشراء، أما أن يعتبر باعه الذهب ويأخذ الثمن بعد ذلك فهذا لا يجوز كما تعلم، لأن البيع الذهب لابد أن يكون هاء وهاء ويدا بيد، فبالتالي لو اعتبره وكيلا وشريكا له وتكون المسألة تجارة بالنسب لا بأس، أما أن يبيع له الذهب ويأخذ الثمن مؤخرا فلا يجوز.
شيخنا حفظكم الله، أنا ركبتنا مسألة توكيل والوكالة، لكن شيخ بقى إشكال في يعني التفصيل في مسألة الوكالة، كيف تكون النسبة يعني يحدد له ابتداء نسبة الفائدة؟
يعني يتفقان على نسبة ربح ويقول له أنا وكيل عنك في البيع والشراء وأورد لك المال، كلما بعت شيئا وردته لك، فأنا لأني وكيل عنك فلا بأس بذلك. أما أن يشتري منه الذهب ويؤخر الثمن لا يجوز. نعم
شيخنا السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
آمين.
بالنسبة شيخنا، أخت نذرت نذرا في أمر ما، ويعني مر عليها سنوات ونسيت ذلك النذر.
نعم.
يعني ما تذكرت لماذا نذرت، يعني ما هو العمل هنا؟
كفرت يمين، عليها كفرة يمين، تطعم 10 مساكين، تخرج 10 كيلو مكرونة أو 12 كيلو أرزا وينتهي الأمر.
تطعم 10 مساكين؟
أي نعم.
نعم. بالنسبة أيضا شيخنا للمرأة الحامل والمرضعة، هل هناك يعني اختلاف في قضائها أو يعني إطعامها؟
لا الحامل والمرضع لا تقضي، لا تصوم ولا تقضي، وإنما تطعم فقط، لأن الآية واضحة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والفدية الذين يطيقونه تشمل 4: الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فهؤلاء 4 يطعمون عن كل يوم مسكينا ولا يصومون ولا يقضون. وهذا كلام ابن عباس ربنا. نعم.
وكلام الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني وجدت فتوى للشيخ ابن باز بالقضاء للمرأة الحاملة.
نعم، ولكن الراجح كما ذكرت لك وهو كلام الألباني تحقيقا، حققه تحقيقا واضحا جدا وبينه بيانا شافيا.
نعم. بالنسبة أيضا للإمرأة،
لا يمكن تنفك الحامل والمرضع عن ضرر إذا صامت، حتى إن لم يكن يضره هي شخصيا فلا شك أنه يضر الجنين أو الرضيع.
يعني حتى لو فطمت الطفل ومر عليها يعني وقت وتستطيع القضاء؟
إذا الطفل فطم فهي ليست مرضع خلاص، إذا يعني فطم الطفل فهي ليست مرضع. لا، ما عليها تصوم. المرأة المرضع إذا فطمت طفلها لم تعد مرضع.
نعم.
صارت المرأة والمسلمات عليها الصيام.
نعم، يعني حتى ولو كانت قد أفدت،
لو كانت فدت بعد الفطام،
قبل الفطام يعني لم كانت
لا ما هي أفضل. يعني هي كانت ترضع، لو كانت ترضع وأطعمت هذا هو الصحيح، لكن يوم تكف عن الرضاع يوم يجب عليها الصيام.
أيوة بارك الله فيكم. إذن هذا هو الكلام. بالنسبة لامرأة بلغ مالها النصاب ويعني عليها أن تخرج الزكاة، وزوجها عليه دين، هل يجوز لها إعطاء مال الزكاة
لزوجها؟ نعم، المرأة تعطي الزكاة لزوجها، لأن امرأة ابن مسعود زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما أراد أن تخرج زكاتها قال ابن مسعود أنا أولى، أنا وولدك أولى به، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق ابن مسعود.
بارك الله فيكم. طيب هناك يعني في أمر عويص، يعني كانت قد أمنتها بعض يعني بعض من أهلها أمنوها على ذهب، ويعني خبأت لهم أمانة في بيتها، وحصل أن سرق منها ذلك الذهب، وأيضا سرق مال لها ومال لزوجها، وقد تم القبض على ذلك السارق من طرف يعني الشرطة وحكموا عليه، لكن بعد يعني بعد شهرين فقط يعني لم يتم يعني يعني الشهور التي حكم عليه بها، ويعني خرج من السجن، ويعني وقد يعني حكم عليه ايضا بتعويض لهذه المرأة وزوجها، ولكن هو يعني ليس له مال، فبقيت هذه الزوجة ويعني هذه الأخت بقيت متضررة لأنه ليس لديها من أين ترد المال الخاص بالذهب لأهلها، فما العمل؟
الأمين الذي مستأمن على مال إذا ضاع منه المال بدون تفريط منه، بدون إهمال منه، لا شيء لهم عنده. يعني إذا كان هذا اللص سرق بدون إهمال منها، فهذا المال قد ضاع وليس للتي لأصحاب الأمانة شيء، ليس لهم شيء عنده. أما إذا أعاد المال فإنها تعيده له.
إذا يعني طلبوا منها
ليس دينا، لا لا ليس لهم، هذا ليس دينا، هم لم يعطوها دينا بل أعطوها أمانة. الفرق بين الأمانة والدين أن الأمانة إذا ضاعت دون تفريط لا شيء للذي وضع المال، وإن ضاع بتفريط فإنه له، وأما الدين فإنه يرد على كل الأحوال، فهذا ليس دينا، هذه أمانة.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم عنا كل خير، أحسن إليكم. بارك
شيخنا، طلعت الأخ يوسف صاحب مدرسة التوحيد يسألكم أو يسمحكم في فسح المجال لهم.
طيب تفضل يوسف.
قال لي استأذن الشيخ حتى يأذن لنا بالحديث.
نعم يتفضل.
المايك مغلق شيخنا عندهم.
لا إله إلا الله، أنا المايك عندي مفتوحة كما تسمعني.
هو عنده حتى يفسح له المجال للكلام، قال لي مغلق. طيب.
أنا كل الإخوة، ما اسمه؟ يوسف؟
يوسف نعم، صاحب مدرسة التوحيد الذي كان يتكلم ويطرح عليك الأسئلة.
يوسف هذا من مالي، هو صاحب الفكرة أصلا، تلميذي. نعم. هذا يوسف.
نعم هذا.
أنا فاتح له المجال والله.
إيه؟
هم طيب. دول الناس الطماعون بتوع مالي دول معروفين.
حفظكم الله شيخ.
يا يوسف تفضل أبا هند.
وفي أمثالكم يطمع شيخنا.
أكرمكم الله، حفظك الله. أنا كنت عندهم في مالي مكست أسبوعين، استنزفوني تماما هناك. يوسف سبحان الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم شيخنا، يعني عندي سؤالين.
فضل المعاصر.
السؤال الأول، هل يمكن يعني أن تقول في تخصيص القربات أنها تزاحم قراءة القرآن في الليالي العشر؟ يعني أنه لا يوجد دليل على ذلك، أنه يعني تخصيص القربات مثلا بر الوالدين أو غير ذلك منها، فهل نقول أنه يعني هل يوجد دليل على يعني مزاحمتها لقراءة القرآن وغيرها؟
ما المانع من المزاحمة أم عاصم؟ ما المانع من المزاحمة؟
المانع أنه لا يوجد دليل يعني لتخصيص هذه القربات.
لا ليس تخصيصا، وإنما العبادات المطلقة والطاعات المطلقة لا يمنع منها في أي وقت من الأوقات. أما أن يقول لا أبر والدي إلا في العشر الأواخر، لا لا، بر والدين هذا شيء مستمر دائم.
يعني ممكن أنه يقول ينوي مثلا ينوي تخصيص هذه العبادات.
لا 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 داعي لنية تخصيص عبادات معينة إلا العبادات المتعلقة بالعشر، إنما يطيع الله في كل مجال.
السؤال الثاني، يعني شيخا يعني في أحد المساجد أحد الأئمة يصلي، يعني لما يفطر في وقت المغرب يصلي ركعتين قبل المغرب، يعني بحثت عن الدليل عن
لا لا يوجد دليل، يوجد، الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، حديث صحيح في البخاري.
لكن عامة الناس يتذمر من هذا، يعني يقول
ولو تذمروا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخا.
كرمك الله، بارك الله فيك. السلام. نعم
شيخ، أنا الأخ يوسف لك قال إن النت قد انقطع عندنا وقد رجعنا، فلو تكرمتم مجايلنا حفظكم الله.
طيب على بركة الله، نسأل الله الحمد، نحمد الله على رجوعهم. يتفضل يوسف.
شيخنا الفاضل. أخت تسأل، يعني أخت تسأل تقول أن أبوها يعمل رقية لكن بطريقة مختلفة، يعني هذه الرقية يتكلم فيها مع الجن، وهذا الجن يخبره عن مكان السحر ومن سحره، وفي نفس الوقت إذا كان المسحور مريض كثيرا يربطه بسلسلة ويعطي له أوراق بيضاء على أساس البركة والشفاء، وكذلك يستعمل البيض يرقي فيها. قالت أريد أن تنصحوني.
هذا كله من البدع سامية، هذا كله من البدع ولا يجوز. بيض ماذا وأوراق بيضاء ماذا؟ هذا كله من البدع، حرام عليه. هو يكتفي بقراءة القرآن وبالأذكار مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إنما غير ذلك لا لا.
طيب جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
أيضا تسأل أن الأخت إذا طلبت من زوجها بيتها هل في ذلك حرج، أو يعني
طلبت منه بيتا خاصا؟ طلبت منه بيتا خاصا؟ طيب إذا كان في قدرته هذا حقها، إذا طلبت وهو يقدر على ذلك فالواجب عليه أن يجيبها لذلك.
نعم، والأخت التي يعني طلب منها أهل زوجها أن يعني يخرجوا حتى يتسنى لهم تزويج أولاد آخرين، يعني من أجل يعني يكون المكان يعني
مكان يخلو المكان لغيره.
نعم يخلو المكان لغيره.
نعم خرج. نعم
خرج بعد سنوات، أراد يعني أمر زوجته بأن يعودوا إلى بيت أهله حتى يبرهم، ويعني هي رفضت ذلك.
ويبرهم كما يشاء، لكن لا يشترط أن يسكن عنده.
يعني إذا رفضت ليس عليها شيء؟
ليس عليها شيء، لأنها لعلها ترفض لوجود مشاكل أو خشية المشاكل.
نعم صحيح شيخنا. نعم صحيح. بارك الله.
عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
شيخ عندي سؤال
معلي. تفضل محمد.
يا شيخ.
نعم.
عندنا بعض الإخوة يعني يرمون إخوانهم الذين يعذرون بالجهل بالإرجاء.
أعوذ بالله.
ويقولون يعني كلام العلماء الذين يعذرون بالجهل أن ليس عندهم دليل من الكتاب والسنة.
إن الله أن لا يرجعون. نعم.
ويزكون الشيخ. يزكون الجربوع ويزكون الحازمي.
هذا تكفيريين
يا شيخ، لكن يستدلون كلام شيخ فركوس وشيخ بن باز وشيخ فوزان.
لا لا، هم يحرفون كلام الشيخ بن باز والشيخ فركوس عن الحق. الحقيقة انه هناك في مسائل ليس فيها عذر بالجهل ابدا، وهناك مسائل فيها عذر بالجهل. فلا عذر بالجهل في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. يعني واحد يقول أنا لا أعلم أن الله جل هو خالق الخلق، أو لا أعلم أن القرآن من عند الله، هذا لا عذر فيه بالجهل، لا يمكن يعذر فيه الإنسان بالجهل أبدا. أو لا أصدق وجود الملائكة، أو لا أصدق وجود الجن، أو لا أصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، هذا معلوم من الدين بالضرورة، لا عذر بالجهل فيه. لكن في غير ذلك يجوز، لأن عائشة رضي الله عنها لما تتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى البقيع وكانت تشك أنه ذهب إلى إحدى زوجاته الأخريات. المهم في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرت يا عائش؟ هي قالت أو كل ما يعمله الناس يعلمه الله؟ يعني هل ربنا يعلم كل شيء؟ فضحك وقال نعم. والحواريون قالوا لعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وما والله عز وجل على كل شيء قدير ولا يسأل عنه بهل يستطيع؟ قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وعذرهم. فالعذر هو الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء، فإن يقدر عليه الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحد العالمين، جهل صفة كمال قدرة الله عز وجل وعذر وأدخله الله الجنة. فالعذر والجهل أصلي في شريعة الله. نعم
يا شيخ، في هذا الدليل بالذات يقولون أنها المسائل الخفية الأسماء والصفات.
ما هو كلمة الضابط المسائل الخفية؟ ما هو ضابط المسألة الخفية؟ يعني قلنا المعلوم من الدين بالضرورة ما في عذر بالجهل، أما باقي الأمور فيها. وهل من المسائل الخفية الجهل بكمال قدرة الله؟ نسألهم هل كمال قدرة الله مسألة خفية؟ لا ليست خطية، ولكن تخفى على بعض الناس مسألة. نعم. كمال قدرة الله وتمام قدرة الله، هل جهل الحواريون؟ نعم جهلوا، فهذه ليست مسألة خفية، هذه يعني ليس العذر الجهل خاص بمسألة الخفية لا ضابط لها.
أيضا هم خاصة احنا نحن ناقشناهم في جهال عباد القبور.
نعم.
مثلا إنسان يستغيث أو
جاهل
من ذلك جاهلا يقولون أنه يكفر مباشرة بدون
لا يكفر نوعا. نعم، لكن لا يكفر عينا إلا بعد إقامة الحجة عليه، هذا باطل، كلام حرام عليهم.
يعني 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 تسقط عليه صفة الشرك، تقول أنه مشرك.
المشرك نوعا، ليس عينا. والشيخ محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب الإمام قال: لو رأيت الرجل يسجد عند قبر البدوي ما كفرته حتى أقيم عليه الحجة سليم.
أي بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ.
الله بارك. آمين.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ أحسن الله إليكم.
اللهم لك الحمد، الحمد لله.
سائل شيخنا يقول: عندنا مسجد سلفي ويعتبر مقصد للسلفيين، وفي صلاة التراويح تم الاستعانة في البرنامج عندهم بأحد الصعفقة للصلاة، وعندما تم مراجعة الأخ المكلف في المسجد قال: أنا لا أعلم حاله وهو في البرنامج. فالسائل يقول: شيخنا، ما حكم الصلاة في هذا المسجد خلف هذا الصعفق، وهل ينصح العوام بالابتعاد عنه وعن الصلاة خلفه مع العلم أنه يوجد بديل؟
أما صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، وأما طبعا الواجب عدم الصلاة خلفه وواجب التحذير منه.
طيب شيخنا، السؤال آخر أخير شيخنا، سؤال يقول: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز التسجيل في موقع إلكتروني للزواج بين المسلمين اسمه مودة، يحرص القائمون عليه على الالتزام بالأداب الشرعية، حيث يؤدي من يرغب بالتسجيل فيه قسما أن لا غرض له غير الزواج الشرعي، ويعطي بياناته مثل العمر والطول والوزن والمهنة والبلد ومدى التزامه بتعاليم الإسلام دون صور، وإذا حصلت مخالفة من أحد المسجلين لا تراعي سياسة الموقع الحريصة على الالتزام بالأداب الإسلامية وعملها القائمون على الموقع يحضرونه فورا، فهل يجوز التسجيل فيه بغاية خطبة امرأة للزواج بعد التواصل مع ولي أمرها، وجزاكم الله خيرا.
هو طبعا لو التزم الموقع هذا بالضابط الأساسي، وهو عدم السماح للتواصل بين رجل وامرأة، وإنما بين رجل وولي امرأة، فلا بأس هذا من التعاون على البر والتقوى.
جزاكم الله خير شيخنا.
السلام عليكم.
نعم.
وعليكم السلام.
يا شيخنا الذي سألتك قبل قليل عن خصوص
مثل الجهل. أي نعم.
كيف نعامل هؤلاء الناس؟
الذي هم من هم؟
الذين يرمون إخوانهم الذين يعذرون بالجهل بأنهم بالإرجاء.
نعم، هم التكفيريين، ما هو التكفير يرمي الناس بالإرجاء. هذا كان كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل لا بد أن يرموا أهل السنة بالإرجاء؟
لا، معلوم منهم. أقصد كيف نتعامل معهم؟
نقاطعهم بعد أن ننصحهم، نقاطعهم ونحذر منهم.
أي نعم،
تكفيريون يعني
تكفيريون. جزاك الله خير. نعم. بارك الله فيك،
كلامك الله، بارك الله فيك. يوسف.
السلام عليكم. أحسن الله عليكم.
نعم، آمين.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني انقطعت النت عندنا، فلما خرجنا يعني كان مغلقة عندنا.
طمعون، فالله جل أراد.
شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل يسأل: ما الأفضل، أن يصلي تراويح مع الجماعة أو في بيته؟
الإنسان ينظر في الأولى له والأكثر له خشوعا وقوة. بعض الناس لا يتقوى إلا إذا صلى مع الجماعة، وأنا منهم. وبعض الناس إذا صلى وحده يعني أكثر من الطاعة والعبادة وأطال القراءة، فلينظر في حاله، لأن الأمر مستوي، أمر مستوي الطرفين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بارك الله فيكم. ويقول هذا السائل معذرتكم شيخنا، كيف يجد الخشوع في الصلاة وكذلك التركيز في طلب العلم؟
والله الخشوع في الصلاة من أصعب الأمور ومن أيسرها، هو صعب جدا الخشوع في الصلاة، ومن أيسرها أن الإنسان يحاول التنويع في أذكار السجود وأذكار الركوع وأذكار الحمد. فمثلا سمع الله لمن حمده مرة ربنا ولك الحمد، مرة ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، مرة لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، مرة لك الحمد كحمدا كثيرا، إلى صيغ الحمد المعلومة. وكذلك في تعظيم الرب في الركوع، وكذلك كثرة الدعاء في السجود، فينوع هذا. وإن كان يصلي وحده فينوع القراءات أيضا والآيات والسور، ولا يعود نفسه على سور بعينها وهكذا، ويسأل ربه أن يرزقه الخشوع.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. جزاك الله كرمكم الله.
يا شيخ هنا كهربائي تمام، ونحضر الطلبات اللي هي بتاع العمل لصاحب العمل تمام، ونحسب عليها أنا تمام. هو شنو صاحب المحل يطلع لي من فلوس، يبيع لي بنفس السعر اللي يبيع به، طيب. بس بيطلع لي ناي كرامية،
طيب.
هل علي زلف الكرامية؟
لا لا، إذا لا تريدها إذا لا تريدها أرسلها إلينا. الله المستعان.
السلام عليكم.
بارك الله فيكم شيخنا. يريد هذا السائل نصيحة لمن في بلاد أوروبا وفي هذا الشهر رمضان والنساء يعني متبرجات، فكيف يفعلون؟ يسأل.
والله طبعا كل أوروبا فتنة والعياذ بالله، وموت الفتنة رهيب جدا، فهو يتق الله حسب ما يستطيع. إن استطاع الهجرة فليهاجر، إلا ما يستطيع فليحافظ على دينه هناك ويغض البصر بقدر ما يستطيع، ويستعين بالدعاء، ودائما يكون مع الإخوة الأعزاء أهل الدين لكي يتعاونوا على البر والتقوى.
السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ممكن نستأذنكم الإخوة ينتظرون لصلاة؟
نعم تفضل. نعم تفضل. هيا بلال.
حياك الله شيخ.
لنلتقي بعد يومين إن شاء الله.
سأتفق معك ونعلن إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله، ونسأل الله أن يحفظكم شيخنا.
آمين وكرمك الله. ما يا بلال؟
نعم شيخنا، كيف حالك؟
السلام عليكم.
بخير الحمد لله يا ابني.
الحمد لله. عندي سؤال لو تسمح.
طيب تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز زيادة على الدعاء المشروع الوارد في قنوت الوتر؟
نعم يجوز طبعا، يجوز مطلق الدعاء.
والسؤال الثاني، حكم شراء السلع المعروضة في المجال العالمي.
حكم قراءة ايش؟
حكم شراء السلع المعروضة في المزاد العلني.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المزاد، والمزاد لا بأس به، المزادات هذه معلومة لا بأس به.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
كرمك الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحق شيخنا بسؤال الأخ عن هؤلاء التكفيريون الذين يرمون أهل السنة بالإرجاء. هناك مسألة لكم مقطع قديم فيه تفصيل في هذه المسألة عن عدم زوال إسلام المؤمن الذي ثبت إسلامه بيقين ولا يزول عنه ذلك إلا بيقين، وبتروا مقاطع كثيرة وشوهوا وشوشوا فيها كثيرا، وكثيرا الإخوة يسألوننا، وكان هناك رد منكم لكن لم نستطع الوصول إليه، وإن شاء الله يعني ربنا ييسر ذلك. لكن نريد طبعا إلحاقا بسؤال الأخ حضرتك توضح يعني طبيعة هذا المقطع والمسألة هذه حتى يعني تتبين للجميع فرصة ونحن الآن على المباشر، جزاكم الله خيرا، حتى تنتشر يعني.
الله المستعان. وطبعا العذر بالجهل في الأصل من أصول الدين ومعلوم والأدلة عليه واضحة، لكن في المعلوم من الدين بالضرورة لا, لا ليس هناك عذر بالجهل. وكذلك في البلاد معينة في أحكام اشتهرت وانتشرت فليس فيها عذر بالجهل، وفي بلاد أخرى لا، يعني مثلا في المملكة العربية السعودية لا يعذر أحد بأن يحلف بغير الله لأن الأمر مستفيض منتشر معلوم. أما في غير بلاد المملكة العربية السعودية فالناس تجهل ويحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون بأشياء، فهذا معذور بجهل ويعلم ويقال له قل لا إله إلا الله. أما أنا لما تكلمت، أنا تكلمت عن عارض الإكراه وعارض الخطأ وعارض ذهاب العقل، فأي إنكار حتى لو لأي شيء معلوم من الدين بالضرورة فيعذر صاحبه بهذه الثلاث، بالإكراه أو بالجنون أو بالخطأ. فأما بالإكراه لأن عمارا رضي الله عنه خاض وتكلم بسبب إكراه الكفار له في رب العزة وفي محمد صلى الله عليه وسلم، فعزله الله عز وجل وقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما بذهاب العقل فمعلوم، لأن الذي ذهب عقله سقط عنه التكليف. وأما بالخطأ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال اللهم أنت رب أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. فلكن إنسان يقول بدون إكراه وبدون خطأ وبدون ذهاب عقل أنت عبدي وأنا ربك، هذا كافر على طول، لا نقول يجهل، على طول هذا كافر ما في. إنما العوارض الثلاثة التي تنافي القصد، العوارض الثلاثة هي التي تنافي القصد، فإذا ثبت أنها تنافي القصد فهي عوارض حتى لو أنكر معلومة من الدين بالضرورة. إنسان وضع السكين على رقبة امرأته وأطفاله وقالوا اخرج للإخوة وقل لهم إني أكفر بالله وأقول المسيح هو الله، فاضطر لهذا، هذا مكره، ما في كلام، ما يستطيع أحد أبدا ينكر أن من عقيدة للسنة أنه يعذر بالإكراه. ولا أحد يقول عن المجنون أنه يحاسب على قوله الذي فيه كفر أبدا، والإكراه واضح والخطأ واضح. أما أن يشوه الكلام فحسبنا الله ونعم الوكيل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
جزاكم الله خيرا شيخ.
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
بارك الله فيك يا عايش.
شيخنا أنا أعيش مع والدتي المطلقة وإخوتي البنات، وهم يخرجون يعني للتسول، وهم يعني يقومون على سبيل أنها مهنة يعني كل يوم، وأنا أعيش معهم وكل يوم أنصحهم، وفي المرات يعني أستعمل معهم الرفق، وفي مرات يعني يصيبني الغضب يعني أزيد الكلام. وسألت أحد طلبة علم هنا في الجزائر ومنهم أحد تلاميذ الشيخ فركوس، وقال لي يعني كل معهم وأنصحهم، وآخر قال لي لا تأكل معهم، ويعني وقع في نفسي يعني بعض الأمر هكذا، لذا أحببت أنك تفيدني بارك الله فيك.
أنت لابد أن تنصحهم وتكسر النصيحة وتشدد عليه، وأما الأكل فلا تأكل إلا إذا كنت مضطرا ولا تجد فقط. نعم. أما أن تأكل وأنت لست مضطرا ولا واجبا لا،
يعني أنا عاطل العمل يعني من منذ مدة يعني. نعم. ولا لا حتى أني يجيبي ولا دينار يعني، لذا يعني
اضطرت يعني محتاج. كل بالمعروف بس.
نعم أحسن الله عليك. وكذلك شيخنا يعني نعم يعني أقوم بمناصحتهم يعني حتى وأني بعد رمضان إن شاء الله مقدم على الزواج يعني، وأذهب يعني بيت خاص يعني أعود زيارتهم هذا يعني أكل معهم وأنصحهم هكذا.
طيب كيف تتزوج وأنت لا تجد شيئا؟
يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله فيها خير يعني بعد رمضان يعني أنا يعني أضع برنامج هكذا لعله ويفتح الله عز وجل علي.
إذا فتح الله عليك فدائما تنصحهم وتزورهم، لكن لا تأكل معهم، أنت لا تأكل إذا كنت في حاجة أو ضرورة، غير ذلك لا.
نعم أنا أنصح الوالدة هنا في البيت تقول لي ولا ليس عندي من ينفق علي وهكذا، وبعض الأمور يعني ليست حجة.
أنا ليست حجة، هي ممكن تتسول لو لم تجد نهائيا، ممكن تتسول تأخذ بالمعروف، أما أن تمتهنها مهنة لا، لا يجوز.
نعم أحسن الله فيك شيخ، جزاك الله خير.
الله بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نترككم على خير لأنه صلاة العصر الآن عندنا سيؤذن للعصر. بارك الله فيكم، والدرس طال جدا، فنراكم على خير وسنعلن الموعد بإذن الله تبارك وتعالى القادم قريبا بعد يومين ربما أو ثلاثة على الأكثر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على ما قدمتم.